وبعد، فلا زال حديث الرسول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مجالس التفسير، ومع أقوال الإمام عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى ما زلنا نسير، وقد وصلنا إلى سورة النبأ. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة النبأ، روي عن عطاء أنه قال: سورة النبأ سورة مكية. قال تعالى،
قال ابن الجوزي: وهي مكية كلها بإجماعهم. نعم.
قال تعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا. أنبأنا عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا شيبان عن عطاء قال: في قوله تعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا، قال: السراب كهيئة الآل.
نعم. وهذه الجبال على قوتها وعلى متانتها، إلا أنها من جملة ما يحصل لها التغير يوم القيامة، لأنه يوم عظيم. فتارة ذكر الله سبحانه وتعالى عن الجبال أنها تكون كالعهن المنفوش، وتارة ذكر الله عز وجل أنها تسير، وسيرت الجبال فكانت سرابا، وقال سبحانه: تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وتارة يخبر الله عز وجل عن دكها وعن نسفها: ويسألك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة. كل هذا مع قوتها وصلابتها يحصل لها يوم القيامة، وكل هذه الأمور تتغير تغير الأحوال. فإذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، والشمس والقمر يحصل لهما ما يحصل، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، فهذا العالم يحصل له من التغيير ما يحصل. فإذا قال قائل: إذا كان هذا يحصل للشمس والقمر وبهما يكون الليل والنهار، فما حال الناس في الجنة ليلهم نهارهم؟ يقال: ليس عود بعد ما يحصل للشمس ما يحصل، ولا للقمر ما يحصل، ولا يكون هناك ليل ونهار كالحال الآن، وإنما حال آخر وهيئة أخرى. قيل يعرف قدر ذلك بأنوار تظهر وغير ذلك، لكن الله أعلم بهذا. المهم أنه لا شمس ولا قمر، وإنما هو على ما ذكر الله عز وجل في الجنة: أكلها دائم وظلها. هذا حال دائم، وليس فيها ليل مظلم ونهار مضيء على نحو ما يكون في الدنيا، لأن الشمس لأن القمر لأن النجوم كل هذا يتغير. نعم.
قال تعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. روي عن عطاء في قوله تعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، قال: أي روحا وراحة.
نعم. قال ابن الجوزي: بردا ولا شرابا، فأما خلودهم في النار فدائم، ويذوقون فيها أحقابا، يلبثون فيها أحقابا. هذه الأحقاب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. وفي المراد بالبرد ثلاثة أقوال: أحدها أنه برد الشراب. روى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يذوقون فيها برد الشراب ولا الشراب. والثاني أنه الروح والراحة، قاله الحسن وعطاء. والثالث أنه النوم. لا يذوقون فيها بردا، فبرد الشراب أو الروح والراحة أو النوم، وكل هذا حاصل ما يجدونه. نعم.
سورة النازعات.
قال مقاتل: لا يذقون فيها بردا ينفعهم من حرها ولا شرابا ينفعهم من عطش. لا برد شراب، برد الشراب فينفعهم من حرها، ولا شرابا فينفعهم من العطش. نعم. إلا حميما وغساق، إلا حميما وغساق. والغساق، والغساق والحميم، كل هذا ما أخبر الله به عنه في كتابه. فيغاثون بماء كالمهل، سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. فإنه ماء لا يغيث من عطش، وطعام لا يغيث من جوع. فتخيل، هذا هو الطعام وهذا هو الشراب، يقطع الأمعاء ويشوي الوجوه. فهذا حال عظيم لما أعرضوا عن الإيمان، ولما أعرضوا عن الاستجابة للقرآن، وهم فيه دائم لا يتحولون عنها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وكفى بهذا حسرة أن يكون عندهم أمل ولا مطمع في الخروج. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، ماكثون، وما هم بخارجين من النار. فهذا دائم لا ينقطع. وأما عصاة الموحدين فإنهم إذا دخلوا النار عذبوا فيها بقدر ما شاء الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يخرجون منها. لكن هذا العذاب أيضا من يتحمله ولو للحظة واحدة؟ فقد جاء في الحديث: يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا يا ربي، ما مر بي نعيم قط لحظة. فكيف إذا بقي فيها مدة حتى ولو خرج منها بعد ذلك؟ ولهذا المسلم ينبغي أن يتقي الله عز وجل في نفسه. ما الذي يستحق أن يعرض نفسه به إلى النار؟ ماذا عسى؟ يأكل أموال اليتامى ظلما؟ إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يقتل، يرابي، يزني، هذا كله يعرض نفسه لهذا الوعيد الشديد، فلا يفعل ذلك. وإذا صدر منه ذلك فليتوب إلى الله عز وجل وليسارع قبل أن يلقى الله عز وجل، فإن العذاب ما يتحمل ولو لحظة واحدة، لحظة واحدة تنسيك ما كان من نعيم في دنيا. هل مر بك نعيم قط؟ فقل: لا يا ربي، ما مر بي نعيم قط. نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساق، جزاء وفاق، وما ربك بظلام للعبيد. فأنت الذي استحققت هذا الأمر بما عندك وبما كسبت يداك وبما جنيت على نفسك. نعم.
سورة النازعات. قال تعالى: والنازعات غرقا. قال: حدثني أبو كريب.
لكن انظر إلى نعيم أهل الجنة بعدها، بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى وعيد أهل النار، ذكر بعدها: إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. هؤلاء وهؤلاء. وهذا من بيان القرآن الكريم أنه يذكر عاقبة أهل الجنة، عاقبة أهل الإيمان، وعاقبة أهل الكفر والخسران، حتى يميز الإنسان ويكون هذا أنشط وأدعى إلى أنه يجتنب سبيل المجرمين ويتبع سبيل المؤمنين. فانظر، بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى ما ذكر من أحوال المجرمين، قال سبحانه: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ثم ينتقل الحديث بعد ذلك إلى المتقين، إن المتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حساب. فأمامك الأمران فاختر يا عبد الله. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نعم، هذا من البيان العظيم في القرآن، نجد أنه يسير على وتيرة واحدة غالبا، بيان حال أهل الجنة، بيان حال أهل النار، بيان عمل أهل الجنة، بيان عمل أهل النار. فهذا جزاء وفاق، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، بما أسلفتم في الأيام الخالية. فكل هذا جزاء وفاق، صلاة ومحافظ عليها، صيام، زكاة، حج، بر، طلب علم، تلاوة قرآن، هتسلم إلى ماذا؟ طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة الشريعة، هيسلم ماذا إلى ماذا؟ إلى هذا النعيم العظيم. وأما كفر، نفاق، بدع، معاص وضلالات وعربدة، هذا يسلم إلى ماذا؟ فأمامك عمل أهل النار وأمامك عمل أهل الجنة، وأمامك عاقبة أهل النار وأمامك عاقبة أهل الجنة، وأمامك صنيع أهل الجنة من أولياء الله عز وجل، صنيع المتقين في الدنيا الرسل وأتباع الرسل، وصنيع المجرمين في الدنيا. إذن الله في القرآن بيّن ثلاثة أمور، هذا من تمام البيان، بيّن الحق والباطل وصفات الحق والباطل. ما الحق وما الباطل؟ ما الذي يحبه الله وما الذي يبغضه الله؟ هذا بيّنه الله عز وجل في كتابه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن لغوهم معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. بيّن الله في كتابه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله سبحانه وتعالى هذا بيّن الله عز وجل صنيع الكفار وصنيع أصحاب العصاة وهكذا. هذه أوصاف كفر وبدع ومعاص ونفاق، إيمان وطاعة وإقبال. ثم بيّن الله عز وجل أهل الحق وأهل الباطل، وصنيع أهل الحق من الرسل وأتباعهم، وصنيع أهل الباطل من أهل الكفر وأتباعهم، والصراع بين أهل الحق وأهل الباطل. ثم بيّن الله عز وجل ثالثا عاقبة أهل الحق وعاقبة أهل الباطل. فما الذي ينقصك؟ العمل مشروع ممنوع، العامل محمود مذموم، العاقبة جنة ونار. ماذا تريد بعد ذلك؟ أمر مكشوف، هذا أمر مكشوف. ماذا تقول لربك يوم القيامة؟ ما بلغني؟ قل فلله الحجة البالغة، الله عز وجل له الحجة. ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ هذا من أنواع البيان في القرآن، أنه يبين لك ما يحب ويرضى. ولهذا عرفنا ما يحب ويرضى، وعرفنا أهل محبته ورضاه وأهل غضبه، وعرفنا عاقبة أهل الحق وعاقبة أهل النار، عرفنا ذلك. ما الذي ينقصك يا عبد الله؟ ما الذي ينقصك؟ ما تعرف ما الذي يحبه الله وما يكرهه؟ ما تعرف هذا؟ أنت لا تعرف ما الذي يحبه الله من التوحيد ومن الطاعة ومن أركان الإسلام وأركان إيمان وكذا، هذا يحبه الله، ويبغض الله عز وجل الكفرة والمعاصي بجميع صنوفها. ثم بيّن الله عز وجل ما جرى من الأنبياء وأتباعهم، كل نبي وصراعه مع قومه، وما حصل من أهل الكفر والضلال والعناد كذلك أيضا مع الأنبياء. ورأينا أن العاقبة المتقين، عرفنا فرعون وموسى وما جرى بينهما، عرفنا قارون وهامان وكذا وما جرى مع موسى، عرفنا الكفار كفار قريش وما جرى مع محمد صلى الله عليه وسلم، عرفنا ما جرى مع نوح، عرفنا ما جرى مع إبراهيم عليه السلام، عرفنا كل هذا. القرآن يا إخواني كل شيء فيه واضح. ما الذي يلتبس عليك؟ ما الذي يلتبس عليك؟ الذي يلتبس عليك خفايا أمور، هذه الأمور قد يغفرها الله لك لأنك جاهل بها. أما الأمور العظام واضحة، التوحيد، الشرك، المعاصي، الطاعات، حال الأنبياء، حال خصوم الأنبياء، حال عاقبة المتقين من جنة. كم ذكر الله في الجنة يا إخواني في القرآن؟ كم ذكر الله الجنة وكم ذكر الله نعيم آل الجنة؟ تتنوع الآيات في عرض هذا النعيم لتتشوف النفوس إلى ما أعده الله عز وجل لعباد المتقين. كم ذكر الله النار في القرآن وكم ذكر فيها من العذاب وتنوع هذا العذاب لتهرب النفوس. أما النفوس لا تقف عند ما يحبه الله أو ما يكرهه، صنيع أهل الحق وأهل الباطل ومن هم وعاقبة الحق والباطل، ما تقف عند هذا ولا تميز. طبع الله على قلبك، ختم الله على قلبك، أم على قلوب أقفالها؟ أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بل طبع الله عليها بكفرهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ما البيان الناقص يا أخواني؟ ما البيان الناقص؟ تأكل الربا، لا يوجد في القرآن تحريم الربا. تزني، لا يوجد في القرآن تحريم الزنا. هماز مشاء بنميم، لا يوجد في القرآن تحريم هذا. صلاة، ما يوجد في القرآن الأمر بالصلاة. زكاة، ما يوجد في القرآن الأمر بالزكاة. صوم، حج، جهاد، بر والدين. سبحان الله، سبحان الله، يعني الله عز وجل أعذر إلى خلقه، أعذر إلى خلقه أمور خفية قليلة هي التي قد يقع فيها الناس. إنما أصول المحرمات معروفة، أصول الواجبات معروفة. أهل الحق وصنيع معروف، أهل الباطل وصنيع معروف، كل هذا معروف. طيب علامة تعرض، علامة تبتعد، علامة نكصت على عقبيك، ماذا تقول لربك إذا وقفت بين يديه؟ ما أعرف إن الزنا حرام أو الربا حرام أو إلى آخره. لو ما تعرف، فرضنا أنك نشأت ببادية ما تعرف فيها ذلك، أو مرت عليك فترات يخفى عليك هذا، فالله لا يؤاخذك، لكن حسبك ما عندك مما أمر الله عز وجل به. فتجد القرآن كله من أوله إلى آخره بيان. سورة الفاتحة بيان، سورة البقرة بيان، سورة آل عمران بيان، سورة الناس بيان، سورة الكهف بيان، سورة مريم بيان، بيان بعد بيان بعد بيان. كم مرة أمر الله بالصلاة؟ أما كان يكفي مرة؟ كم مرة أمر الله بالتوحيد؟ أما كان يكفي مرة؟ كم مرة نهى الله عن الشرك؟ أما كان يكفي مرة؟ المؤمن يكفيه مرة، المؤمن يكفيه مرة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أوضح وبين. ومن هنا نتخذ من طريقة القرآن منهجا في الدعوة إلى الله. لا تمل من التكرار، لا تمل، لا تمل، كرر التوحيد ثم كرر حتى تموت عليه، كرر السنة والأمر بالسنة حتى تموت عليه. ما تقول أنا حدثت الناس بالتوحيد والسنة من قبل؟ طيب الله عز وجل جمع كل ما في القرآن في كليات سورة الفاتحة، ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. في حديث أبي سعيد في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المسجد قال: يا رسول الله قلت لأعلمنك أعظم سورة قبل أن تخرج من هذا المسجد. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فكرر ثم كرر ثم كرر ثم كرر، لا تمل. واحد يقول لك الدعية هذا ما عنده شيء جديد، ما عنده شيء جديد. من الذي قال أن الدعية لابد أن يكون عنده شيء جديد؟ من الذي قال لك هذا؟ لازم لازم يكون عنده شيء جديد؟ ليس بلازم أن يكون عنده شيء جديد. فأصول الحلال والحرام معروفة، أصول أصل التوحيد وبيانه وبيان مفرداته وبيان لوازمه وبيان نواقضه في القرآن موجود، الشرك في القرآن موجود، المعاصي الطاعات كل هذا موجود في القرآن، أصول الأخلاق كل هذا موجود في القرآن، كل هذا في القرآن. ثم جاءت السنة تبين وتشرح وتؤسس وتوضح، جاءت السنة بعد بيان القرآن هذا كله، جاءت السنة توضح وتزيل ما قد يشكل عليك وتفصل ما قد أجمل إليك وتشرح شرحا عمليا لما بينه الله عز وجل في كتابه، فجاءت السنة تبين وتوضح هذا. سبحان الله سبحان الله، يعني الذي يخالف لو أنه يجهل ما أنزل الله سبحانه وتعالى أو ما جاء به الرسول هذا يعذر إذا لم يكن بلغه الشيء ولم يطرأ على ذهنه، إنما الكلام فيما أتاك وفيما بينه الله لك وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت السنة بينت هذا. ثم جاء البيان الثالث وهو بيان الصحابة الواقع العملي والتطبيق العملي لما في القرآن والسنة، فجاهدوا بهذا الدين فصار واقع الصحابة تطبيقا عمليا، ولهذا أحوال الصحابة تطبيق لما في القرآن والسنة. ومن هنا كنت تجد القصة الكبرى في حياة الصحابة تجد فيها معاني القرآن والسنة، قصة عائشة في حديثة الإفك قصة كبرى، لأنها قصة مجتمع، قصة أمة، قصة أمة، نفاق يشرائب ويجمع كبره رئيسهم وينشر ويدبر، في المقابل أمة تحسن الظن، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وبين هذا وذاك صاحبة الشأن في تربية عظيمة عميقة، ولا عجب، فمن بيت الصديق تخرجت إلى بيت النبوة استقرت، فماذا عسى أن يكون من أمر عائشة؟ ثم توفيق الله لها واجتباء الله لها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من أحب الناس إليك كما في صحيح، فيقول عائشة، هذه المرأة الموفقة التي قالها النبي يا موفقة، النبي يقول لها ذلك. قصة كبرى، كانت قصة أمة، قصة مجتمع، قصة كعب بن مالك وصاحبيه، قصة إسلام، كل ما في القرآن والسنة تجده مطبقا. قصة أمة ومجتمع، وهكذا تقد البيان بالتطبيق العملي للصحابة رضوان الله عليهم. إذن عندنا القرآن فيه من البيان ما فيه، ثم جاءت السنة فيها من البيان ما فيها، ثم جاء تطبيق الصحابة رضوان الله عليهم فيه ما فيه، ثم جاء بعد ذلك تطبيق العلماء في كل زمان الذين جعلهم الله عز وجل حججا على الناس، فلن يعدم الناس قائما لله عز وجل بحجة يقتدى به ويبين ويرشد، فيجدد الله به الدين، إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينه. فما الذي ينقصك من بيان يا عبد الله؟ كتاب، سنة، صحابة، تابعون، علماء ربانيون، ما الذي ينقصك؟ ما الذي ينقصك؟ بما جنت ذلك بعد هذا تشرك؟ مدد يا فلان يا علان، ما دليلك على هذا؟ ما دليلك؟ مدد يا فلان ميت ميت، لو أن الناس رأوا رجلا يأتي عند مقبرة يرمي 10 جنيهات بس ويمشي لقالوا أنت مجنون، دفن الكثير والقليل، القليل والكثير من الناس، ما وجدنا واحد أخرج من جيبه 200 جنيه ورمهم في القبر. الناس تقول يا فلان خذ مالك، يقول لا بس اتركه. ليه؟ هذا إهدار لمالك. لكن لما يتعلق القلب بصاحب القبر وأن هذا ميت له تأثير، فحينئذ تنفق الأموال وتوضع الأحجار الكريمة، ذهب وفضة، طلبا لما عند هذا الميت الذي يقول الله عز وجل في شأنه فادعوهم إن كنتم صادقين، ألهم أرجو يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم أذن يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله. تدعو ميتا ما يملك شيئا، أموات غير أحياء وما شعرون أن يبعثوا. ما دليلك على هذا؟ ما شبهتك في هذا؟ أي شبهة؟ شبهة أبي جهل، ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، شفعاء وما يسمعونك، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولا ينبئك مثل خبير. لكن تجد أهل ضلال جعلوا دينهم عند القبور، العارف بالله سيدي كذب، يأتون إلى مقصورة من خشب يذوقونها ويجعلون فيها من ما فيها، وتقف تدعو. تدعو مين؟ ادعو الله عز وجل. النبي ما يدعى، النبي ما يؤتى، النبي من أتاه، ولا يجوز أن تشد الرحلة إلى قبره. من أتى مسجده صلى الله عليه وسلم ثم أتى النبي بعد ذلك وسلم عليه، فذاك المشروع بشرط أن لا يكون ديدنا له ما يفعله الناس من أنهم إذا أتوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص كلما دخل إلى صلاة يسلم، وإذا خرج يسلم، يسلم 10 مرات في اليوم، يدخل يسلم يخرج يسلم. الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك، وما كان أحد يحب النبي كما أحب الصحابة، ولا أحب النبي أحدا مثل ما أحب الصحابة، وما كان يفعل ذلك الصحابة، إنما كانوا يكتفون بالسلام عليه في الصلاة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، كما كانوا يسلمون عليه في الصلاة وهو يصلي به، ما كانوا يرفعون السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، كان النبي بينهم يصلي بهم، وما كان الواحد جالس السلام عليك يا رسول الله، إنما كانوا يتعبدون الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على، ويكتفون بالسلام عليه في الصلاة، فلما مات اكتفوا بالسلام عليه. لكن كان الواحد كما كان ابن عمر يفعل إذا عاد من سفر أو شيء يأتي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا ديدا ما كان يفعله الصحابة، ولا كان الصحابة يخرجون من بيوتهم يعمدون إلى القبر فيسلمون عليه ثم يعودون. الآن حرب عشان يمر الواحد على النبي يسلم عليه كل صلاة، يريد كل صلاة ويظن أن هذه قربة. إتيان القبر والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قربة من جملة زيارة القبور، أما الاعتياد والحرص على الإكثار من ذلك لمن كان بالمسجد ليس هذا من هدي الصحابة رضوان الله عليه، ما كانوا يأتون يحرصون أنهم يأتون فيسلمون، يأتون فيسلمون، يأتون فيسلمون. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في حجرة عائشة، ما ورد أن الصحابة كانوا يستأذنون عائشة رضي الله عنها ثم يدخلون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون على النبي عند قبر، ما ثبت هذا. يا أم المؤمنين اسمح لنا أن نأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه، ما كان، إنما كانوا كان كما قلنا الواحد إذا رجع من سفر أو شيء من هذا فإنه ماذا يسلم على النبي كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهم. فإذا كان هذا في قبر النبي فكيف بقبور غيره؟ وانظر إلى هؤلاء الصوفية القبوريين عليهم من الله ما يستحقون، الذين يقولون الكفر والشرك ويفعلون الكفر والشرك ويدعون إلى ذلك ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن بلغته الحجة فلا التفات إلى عذره، ليس له عذر بعد إقامة الحجة في ذلك. يقول لك هؤلاء أولياء الله، هؤلاء أهل بيت رسول الله، نفعل ونفعل ونفعل ونفعل، أنت تماما كأبي جهل، بل أنت أشر من أبي جهل. أبو جهل كان في الرخاء يأتيه وفي الشدة يقول يا الله، هو الذي يسرق في البر والبحر حتى إذا كنت في الفلك وزغينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. بل أنت المشرك الذي تعين، محمد مشرك، محمد لا نغسله ولا ندفنه في مقابر المسلمين، محمد لا نزوجه إذا أقمنا الحجة عليه، عين بالكفر. ولا يقال إنه ينطق شهادتين، ولا يقال إنه يصلي ويصوم ويزكي ويحج، ولا يقال ولا يقال ولا يقال. أما وقد قامت حجة عليك فإنك تعين وتنزل عليك الأحكام، أنت مرتد عن دين الله. والنبي قال من بدل دينه فاقتلوه، وقال سبحانه من يرتد منكم عن دينه. فالردة موجودة وهي الردة عن الإسلام. فإذا ما قامت حجة وقيل لك هؤلاء أموات لا تصرف العبادة، الصلاة عبادة ولا تصرف العبادة لهؤلاء، الدعاء عبادة ولا تصرف العبادة لهؤلاء، النذر عبادة ولا تصرف النذر لهؤلاء، فصل لربك وانحر، الصلاة لله والنحر لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إياك نعبد وإياك نستعين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فلا تخافون وخافون. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لعن الله من ذبح لغير الله، من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. الدعاء هو العبادة. تبين له هذا، فإذا أصر على ما عليه مشرك كافر. إن كان زوجا تركته امرأته فورا ما تعيش معه، وإن مات له ولد فلا يرث فيه، فإن الكافر لا يرث المسلم. لأن القضية واضحة. فإذا هذا بيان عظيم في القرآن، وحجة الله قائمة، السنة واضحة في دواوين. لماذا أشعري؟ لماذا معتزلي؟ لماذا جهمي؟ لماذا صوفي؟ لماذا قدري؟ لماذا جبري؟ ليه؟ ليه؟ في شيء مش واضح؟ في شيء غير واضح؟ يقول أحدهم الضال المنحرف أحمد كريم، يقول لأحدهم أزهاري تقريبا كان معه في الحلقة أو شيء كما ينقل بعض الإخوة، يقول إياك تعتقد الله في السماء، لو اعتقدت الفوقية اخلع عمامة الأزهر، اخلعها، اخلع عمامة الأزهر إذا اعتقدت الفوقية، ده علامة الأزهري أن ينكر الفوقية، اخلع العمامة. ياه ليه؟ ما قرأت في القرآن أمنتم من في السماء؟ قرأت هذه؟ يخافون ربهم من فوقهم؟ في القرآن قرابة 1000 دليل تدل على علو الله سبحانه وتعالى. ما وجدت هذا؟ تعرج الملائكة تروح إليه، سبح اسم ربك الأعلى. المعراج نفسه كان إلى ماذا؟ عرج بالنبي إلى ماذا؟ إذا اعتقدت هذا اخلع عمامة الأزهر، إذا اعتقدت الفوقية اخلعها عمامة الأزهر. وما فين طيب ربنا عندك؟ فين ربنا؟ مش فوق؟ طيب وفين؟ ولا داخل عالم ولا خارج عالم، ده أصل منهجه، لا داخل ولا خارج. ليه؟ تعالى الله عن المكان، كان الله ولا مكان وهو الآن على مكان قبل خلق المكان. يعلم بعضهم بعضا هكذا، لا تسأل بأين فإن أين عن المكان، والله كان ولا مكان، وهو الآن على مكان قبل خلق المكان. أين سؤال محرم؟ سبحان الله، ما سأله النبي كما في حديث معاوية بن الحكم عند مسلم، عند الإمام مسلم، أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها ماذا؟ فإنها كافرة، فإنها مجسمة، فإنها مؤمنة. إذن دل هذا على أن الإيمان أن تعتقد أن الله في السماء. فيأتون لا نص من قرآن ولا من سنة ولا من كلام صحابة ولا من كلام تابعين، يقولون السؤال عن الملكوت، أين الله؟ النبي ما سأل أين الله، إنما سأل أين ملكوته، قصده كده، مجاز، اسمه مجاز، والمعنى أين ملكوت الله، أين ملكوت الله. ثم الجارية خرصة، ثم الجارية كذا، ثم الجارية إشارة، ثم المهم أي سبيل في رد ماذا؟ ما اعتقدوه سلفا، ما اعتقدوه سلفا. ولهذا لما يقولون بالرؤية يقولون إلى غير جهة، فأين الله عندكم؟ ما له مكان، لا داخل العالم ولا خارج العالم. ثم عدلوها إلى الله في كل مكان، في كل مكان. يعني عندنا فين الله؟ الله هنا تحت المكتب، الله جنبنا، ولا ما يليق أن يكون هنا؟ في كل مكان، في دورة المياه، الله في دورة المياه، الله فين؟ أنت تدخلون في كل مكان، في كل مكان، فين الله؟ طيب يعني معي، في جيبي، بجواري، على السرير، في غرفتي، في مكتبي، في كل مكان، في كل مكان. وكيف يكون في كل مكان؟ يتجزأ، الله في مصر، الله في أمريكا، الله في الصومال، الله في كذا، ولا الله كبير يتوزع، ولا ماذا يعني؟ ها؟ كيف الله في كل مكان؟ في كل مكان مخلوقاته أكبر من الله، مخلوقاته أكبر من، تحيط به سماوه، تحيط به أرضه، في كل مكان، في كل مكان، فتحيط به مخلوقاته وسماواته، وسماواته السبع وأرضون السبع، ما تبلغ في الكرسي الذي هو موضع القدمين إلا كحديدة في فلاة، والكرسي في العرش كذلك، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ وهذا يعود إلى تعطيل وجود الله، غير موجود أصلا. اللي لا داخل عالم ولا خارج عالم يبقى معدوم، الذي لا داخل ولا خارج يبقى معدوم، معدوم. والذي في كل مكان تحيط به مخلوقاته، فهذا جواب كفر، لا داخل ولا خارج، وهذا جواب كفر في كل مكان بذاته، هذا كفر صريح، هذا هو الكفر الأكبر بعينه، أن تعتقد أن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، هذا هو الكفر، لأن هذا يفضي إلى وصف الله بالمعدوم. الله في كل مكان بذاته، هذا يفضي إلى أن المخلوقات أكبر من الله، وأن الله حل في مخلوقاته. فإلى الآن هذا وأمثاله لا يدرون أين ربه، والله قال الرحمن على العرش استوى، والنبي قال أين الله؟ قال في السماء. فكيف نقول أين؟ يقول أن الله خالق المكان. ومن قال بأن الله في مكان مخلوق حتى تلزم هذا اللازم؟ السؤال بأين ما يجوز، ليه؟ لأنه عن المكان، والله خالق المكان. ومن قال لك بأن المكان الذي خلقه الله هو المكان الذي فيه الله؟ من الذي قال لك ذلك؟ ولا تسأل بمتى، فإن متى سؤال عن الزمان، فلا أين ولا متى، لأن الله خالق المكان وخالق الزمان. لا الله في المكان المخلوق ولا الله في الزمن المخلوق، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. هذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأول الذي ليس قبله شيء، كما جاء في الحديث الصحيح كان الله ولا شيء معه، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. إحاطة زمنية، محيط بهذا الزمان، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، حياته غير مسبوقة بعدم ولا يلحق وفناء، وحياة كل مخلوق مسبوقة بعدم ويلحق والفناء إلا من استثناه الله عز وجل. هذا باستثناء الله، ليس أمرا يرجع إلى ذات المخلوق، إنما ما من مخلوق إلا مسبوق بعدم. أي مخلوق؟ الله كان وما شيء معه سبحانه وتعالى، ولا شيء قبله ولا شيء غيره. فكان الله ولا شيء، ولا يزال يفعل ولا يزال يخلق. ولا يعني أن مخلوقات يكون زمنها ويكون وجودها كوجود الله، فإن كل ما سوى الله مخلوق، والخالق يسبق المخلوق، والخالق لا يعطل عن الخلق. فآمن بحقيقتين، الأولى لا شيء من المخلوقات يكون وجوده كوجود الله عز وجل معه، مع الله أو قبل الله، إنما كل مخلوق بعد، لأن الله خالق، الله خالق كل شيء، كان الله ولا شيء معه. وآمن بأن الله لم يعطل عن الخلق قط، فلا يزال رب يخلق، ولم يزامن مخلوق في وجوده وجود الله. لا نقول كما تقول الفلاسفة بقدم العالم وأن وجوده، ولا قدم قدم الرب عز وجل. دي صعبة؟ هذه صعبة؟ ما هي صعبة؟ خالق مخلوق، خالق لا يتعطل عن خلق، زمانا لا يزال ربي خالقا، اسم بصفة الخلق، صفة يخلق ما يشاء، ليس معطلا، فعال لما يريد، بخلاف الذي قال خلق لنفسه الخالق اسما، فهذه أسماء مخلوق، ويمنع من تسلسل الأسماء والصفات. وقوم آخرون قالوا لا، لا يزال مسمى بخالق، لا يزال مسمى برب، ولكن لا مخلوق ولا مربوب. فمن جهة المخلوقات هذه عطل الله سبحانه وتعالى عن الخلق هذا زمانا لم يكن يخلق فيه، ثم خلق. أما الاسم فموجود، يبقى قوم لا اسم ولا أثر، وقوم يقولون بالاسم لكن لا أثر، وقوم يقولون بالاسم والأثر، وهؤلاء أهل السنة. وقبلهم الماتريدية ومن على شكلتهم، وقبلهم الجهمية المعطلة. هذه مسألة التسلسل في الأسماء والصفات، واحد، اثنين مسألة تسلسل مخلوقات، ثلاثة مسألة الحوادث التي لها لا أول لها، مسألة الحوادث اللي كفر بها ابن تيمية لما قال هذا أنه لا يزال رب يخلق سبحانه وتعالى، فقالوا إذن هذا يقتضي أن في مخلوقات تكون قدم الله، ولهذا أعطوه وصفوه بما يوصف به الفلاسفة. ومعلوم أن الخالق قبل المخلوق، ومعلوم أن تعطيل الله عن الخلق نقص، وأن هذا احتاج إلى دليل، ولا دليل، فعال لما لا يزال يفعل سبحانه وتعالى ويخلق عز وجل. عندك دليل أنه انقطع عن خلق زمانا، توقف عن خلق زمانا، توقف عن خلق زمانا، عندك دليل؟ ما عند دليل. إذن لا يزال يخلق. لا، بس هذا يقتضي أن يكون المخلوق قدم الله. من الذي قال لك ذلك؟ من الذي قال لك مخلوق يكون كخالق؟ لكن لا تنشغل إلا بما جاء في القرآن والسنة. الله خالق كل شيء، كان الله ولا الشيء معه، هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، فعال لما يريد. بس أسماء الله وصفاته له لم تكن فكانت، ولم تكن معطلة عن أثرها فظهرت، فهناك ما هو ذاتي من الصفات لا تنفك عنه، وهناك ما هو فعلي يفعله متعلق بالمشيئة فيتجدد باعتبار الآحاد. وأما من جهة النوع فإنه قديم أزلي من جهة جنس الأفعال، أما أحد الأفعال فمنها ما هو قادم وحدث الأحد، ومنها ما هو حادث النوع كالنزول، لم يكن أصلا ثم صار بعد ذلك. لكن جنس الأفعال من التي يدخل تحتها صفات فعلية هذه أزلية. فانتبه للفرق بين جنس الأفعال وبين جنس الفعل بذاته كنوع كأحد. فإن جنس الأفعال أزلي، لا يزال ربي يفعل، يبقى الصفات الفعلية من جهة جنسها أي كون الله يفعل أزلي، أحد هذه الصفات الفعلية منها ما هو قديم النوع وحادث الأحد، فيكون ذاتيا باعتبار وفعليا باعتبار كصفة الكلام، لا يزال ربي موصوفا بأنه متكلم، لكن أحد كلامه تتعلق بالمشيئة. وهناك من جهة النوع هذا ما هو حادث كالنزول كالاستواء، لا نقول لا يزال ربي ينزل، لا يزال ربي موصوفا بالنزول، لكن أحد النزول تتجدد، لا، ما نقول لا يزال ربي موصوفا بالنزول، لكن نقول لا يزال ربي موصوفا بأنه يفعل. يبقى في فرق بين اعتبار جنس الصفات الفعلية، جنس الأفعال كون الله يفعل، وبين جنس كل صفة من هذه الصفات. فهناك ما هو حادث لم يكن من قبل كنزول، لم يكن من قبل وكاستواء، لم يكن من قبل ثم استوى إلى السماء ثم استوى على العرش. قبل خلق العرش ما كان في استواء، مال كان فين؟ أين؟ كان في علو. ولهذا مما يحاول أن يعجز به هؤلاء أهل السنة فيقولون أنتم تقولون بأن الرحمن على العرش استوى، وأن هذه الصفة بعد خلق العرش استوى على العرش بعد خلق العرش، فأين كان الله قبل خلق العرش؟ نقول كان الله قبل خلق العرش في علو، كان ولا يزال في علو سبحانه وتعالى. فالعلو صفة ذاتية لم تنفك عن الله، وضد السفول والحلول في مخلوقاته، فلم يكن الله كذلك سبحانه وتعالى، لا كان ولا يكون. صفة العلو صفة ذاتية، صفة الاستواء صفة فعلية تعلقت بالمشيئة. لم يكن عاليا سبحانه ثم وصف بالعلو، لا، لا زال ربي في علو، لكن لم يكن مستويا ثم استوى. والذي خلق السماوات ثم استوى على العرش، هذا علو خاص، هذا صفة فعل تعلقت بالمشيئة. أما العلو صفة ذات لا تعلق لها بالمشيئة. يبقى أين كان الله؟ كان في علو سبحانه وتعالى، ولا يزال بعلو، لكن علو خاص على عرشه، ثم استوى على العرش. فلو أننا آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، لكنا عباد الله المتقين، عباد الله الموفقين. فلا يزال ربي مسمى بالخالق، موصوفا بالخلق. لا يزال ربي مسمى بالرب، موصوفا بالربوبية، وهكذا. ولم يكن معطلا عن فعل أو معطلا عن كمال أسمائه وصفاته ومقتضيات ذلك، لأن هذا نقص والله ينزه عن النقص. ومع ذلك لا يشكل علينا قذاء أنملة أن الخالق يسبق المخلوق، فهي حقيقة سهلة. لكن المشكل عندكم أنكم لا تفهمون عند هؤلاء. وكما قلنا، إذا أخذ الأمر من كتاب الله ومن سنة رسول الله بفهم سلف الأمة، يصبح الأمر ماذا؟ سهلا ويسيرا. ولهذا إذا قرأت هذه المسألة عند المتكلمين، مسألة تسلسل الأسماء والصفات، مسألة تسلسل الحوادث، تسلسل المخلوقات، أشياء يتصدع منها رأسك، أنا على يقين أنهم لا يفهمونها أصلا، هم أنفسهم لا يفهمون هذا، فهم يضعون الباطل ولا يفهمون أصلا، ولا يستطيعون التعبير عنه التعبير السالم، إذ كل صاحب باطل يلزمه التناقض، فكيف يخرج منه؟ بالتعسف كده وخلاص. ولهذا يضعون القاعدة عند أتباعهم: كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الموسل، إذا اعترضت انطردت. تقول إيه؟ أنت بتقول إيه؟ أنت بتقول إيه؟ تعترض على الشيخ؟ أنت بتقول الشيخ لما وكيف؟ كده خرجت. شيخك عندهم يدخل بالمرأة في الغرفة ويغلق على نفس الأجنبية، لا تسأل، اسكت. أنت تنكر بإيه؟ تنكر بشريعة؟ دي حقيقة. تنكر بظاهر؟ دي باطن. فهناك شريعة وهناك حقيقة، هناك ظاهر وهناك باطن. لا تنكر على ولي الله، لا تقل له شيء من هذا، فلا تنكر عليه. لو رأيت عاريا في الشارع لا تنكر. تنكر ايه؟ تقول العورة كذا، ما يجوز إزار العورة، ده فين ده؟ ده فين ده؟ في الشريعة اللي عندك. لكن دي حقيقة، اسكت اسكت، دي حال من الأحوال، اسكت. ده عاري. الله يقول، النبي يقول، اسكت. الله يقول، النبي يقول، هذا عندك انت مبتدئ، انت مبتدئ ما تعرف شيء، انسك. وبالتالي لا إشكال عند علي الجمعة ان الولي ياخد المرأة ويدخل ويغلق على نفسه. ايه الاشكال في هذا؟ ما في اشكال عند علي الجمعة ان المحدث يبيع حشيش، ايه الاشكال؟ وياك تعترض تنسى الفتحة كما فعل ابن حاجر. ما فيش اشكال ابدا، حدثنا ويكركر بالشيشة، ايه الاشكال؟ انكاركم بشريعة انما هذه حقيقة، انكاركم بظاهر انما دي باطن، انكاركم من مشكات نبوة، لكن الولي بياخد من المشكاة اللي بياخد منها الملك، الملك بياخد منين؟ الولي بياخد منه. فأنت تنكر ب روى البخاري قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ميت عن ميت، انما هذا اسكت لا تعترض، هذا منهج. يقول لك اذا انكرت الفوقية، اذا اثبت الفوقية اخلع عمامة الاصغر. لو انت قلت ايه ده اخلع عمامة الاصغر يعني ايه؟ يعني الازهر يخالف ايه؟ الازهر مؤسسة، لكن انت ايه؟ الازهر فيه الحمد لله من يثبت العلو، وفيه الجهمي الازهري، ما لك دخل بالازهر؟ ازهر مؤسسة، مؤسسة دينية تعلم الدين، لكن انت يا جهمي يا صوفي اشعري لا تتمسح، لا تنسب باطلك وتجعل هذا الوسطية، ده باطلك أنت، هذا باطلك. ولهذا في يوم من الأيام شيخ الأزهر كان يقول يجتمع المسجد والقبر في الإسلام، المؤسسة مكتوب على جدرانها خلاص ممنوع، وجاء من يقول يجتمع القبر وكذا. إذن دي فردية، إذن ده فقهك أنت، ده علمك أنت. فهناك الأزهري الذي يثبت الفوقية والذي يثبت النزول والذي يثبت أسماء وصفات، وهناك الأزهري الذي لا يثبت ذلك، يبقى المسألة راجعة للأزهري نفسه. ما يقال قاتل الله الأزهريين، الأزهر ضال، الأزاهرة ضلال، الأزاهرة صوفية أشعرية، يوجد كثر يقولون بالعلو والفوقية ومذهب أهل السنة الجماعة ويدرسون مذهب أهل السنة الجماعة، ويوجد من هو أشعري من هو صوفي، لكن هؤلاء لما ضعفت حجتهم أرادوا أن يجعلوا باطلهم سياسة. ده منهج الدولة، لا الدولة ما لها علاقة بضلالك أنت وبانحرافك أنت، هذا انحرافك أنت، وإلا فالإمام في الدولة يخطب الفوقي والإمام في الدولة يلغي الفوقي، هو الإمام هذا هو الإمام هذا، وهذا إمام وهذا إمام. نعم
شيخنا، بعض الإخوة يسأل معنى تسلسل الأسماء والصفات، وهل هذا من تعبيرات السلف؟
الله المستعان، الله يصبر. احنا قلنا تسلسل بلون مسألة تسلسل، دي المسألة المعروفة في كتب اسمها مسألة تسلسل اللي هي مذاهب الناس في هذا الباب. فهناك من يمنع كون الأسماء والصفات لا أصلا ثم خلقها، وهناك من يقول بوجودها لكن أصار معطل، هناك من يقول لا يزال رب. احنا بقى هنبدأ ندخل لو بقى نقول ايه لا يزال ربي مسمى وموصوف، عرفت؟ لكن احنا بنقول دي مسألة معروفة عند العلم، مسألة تسلسل الأسماء والصفات، دي مسألة. ايه تعبيرات السلف دي؟ ايه تعبيرات السلف؟ ايه كلمة تعبيرات السلف دي؟ هو احنا بنقول لا تزال مسلسلة، لا تزال، بيقول دي مسألة التسلسل، مسألة تسلسل الحوادث، مسألة تسلسل المخلوقات، دي مسألة ندخل بقى تحتها فنجد من يمنع من كذا، لكن احنا بنقول تعبيرات السلف لا يزال ربي عز وجل مسمى وموصوفا بأسماء وصفات. خليك انت امنع اللفظة وشوف هتدرس الناس ازاي لما تجيك مسألة في كل هتدرسها ازاي، فافصل بارك الله فيك. نعم نعم. تطور الشعر تطور اصله ذلك ما لا داخل علم ولا خارج علم. والأشعرة تأثروا بالمعتزلة في كثير من معتقداته، فتطور هذا الأمر عندهم إلى أن الله في كل مكان. نعم كل هذا تطور مذهبهم. الأشعرة مذهب زئبقي، الأشعرة مذهب متعب في تصوره، الأشعرة مدارس، الأشاعرة الكلابية، الأشاعرة المعتزلة، الأشاعرة المتفلسفة، الأشاعرة الصوفية، تأثروا لأصل مذهب ابن الكلاب، تطوروا مذهب المعتزلة، دخل عليهم من منهج الفلاسفة ما دخل، فهم أصبحوا مجمع أوبئة وهم من شرار المذاهب اليوم. فالتجاهم والتعطيل عندهم، التحريف عندهم، فعندهم كل شيء موجود، وليس هم على ما كانوا عليه من ضلال، ولا يزال حتى مذهب الكلابية هذا ضال، لكنهم أدخلوا ما أدخلوا. يعني الرحمن على العرش استولى لم يكن أصلا هو ده الأساس عند المعتزلة عند الأشاعرة. فكانت تترك بلا تأويل، هو مذهب المفوضة، ثم إنهم قالوا استولى، استولى ده منهج المعتزلة. في دهر ما من زمان الأشاعرة كانوا يردون على المعتزلة في قولهم استولى، كانوا يردون عليه، ثم إنهم بعد ذلك قالوا بمذهبهم، قالوا استولى. هذا أصلا أصل استولى هذا أصل تحريف ليس عند الأشاعرة، إنما الأشاعرة بعد ذلك تبنوا. ولهذا نقول الأشاعرة مدارس وتطورات، فهناك الأشاعرة الكلابية، وهناك الأشاعرة المعتزلة، وهناك الأشاعرة المتفلسفة، وهناك الأشاعرة العقلانية، وهناك الأشاعرة الصوفية، هذه كلها تطورات مدارس أصلا، مدارس، هذه مدارس. نعم نعم. عطي.
قال الشيخ الجميع رحمه الله تعالى بعد حديث الجارية، قال: ولقد ذكرني هذا السؤال النبوي الكريم والرحيم أيضا عبارة تقليدية كنت درستها وأنا طالب صغير لم أبلغ الحلم، كنت درستها في ضمن ما درسته في بعض كتب الأشعرية، وهي: لا يسأل عن الله بالألفاظ الآتية: أين وكيف ومتى وكم. كان من مشايخنا لا يسمحون لنا بشرح هذه الألفاظ والسؤال عن الجواب لو سئل الإنسان عنها، ويقولون هكذا تؤخذ ولا تناقش لأن النقاش في هذه المواضيع غير جائز، وقد كان المفروض بل الواجب أن
يعني لا تقول أين ولا متى ولا كيف ولا كم، أربعة. يبقى أين الله سؤال إجرامي، هو عنده حصانة، أول ما تقول أين على طول يصد. طب أين الله في السنة صحيح عند مسلم، سنة صحيحة حيث معاذ الحكم، أين الله يأتون بها إما الحديث ضعيف، إما أين بمعنى من، إما أين الله يعني ملكوت الله، إما المهم الخروج، الطعن في الثبوت أولا وإلا فالطعن في الدلالة ثانيا، المهم يخرجون عن هذا. نعم.
وقد كان المفروض بل الواجب أن يكون طالب العلم على شيء من المعرفة ليتولى الإجابة عن كل سؤال، إذ لابد أن يكون لكل سؤال جواب،
لأنه مفترض أنك تعرف لماذا لا يسأل بأين، لماذا لا يسأل بمتى، لماذا لا يسأل بكم، لماذا لا يسأل بكيف، لماذا هتقول أين الله أصل هذا سؤال عن مكان والمكان مخلوق؟ من قال لك بأن المكان هو المخلوق؟ من قال لك هذا؟ ما
فمثلا
مع أن لفظة المكان هذه ليست لفظة تقال في الابتدائي، إنما تقال في الرد على هؤلاء حينما نثبت به علو الله عز وجل على عرشه ضد عقيدة لا داخل عالم ولا خارج العالم. نعم.
فمثلا لو سئل الإنسان أين الله فهو لفظ سأل به رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية التي
فما هذا ما عندهم قال الرسول مثل أصحاب الأهواء أهواء في كل شيء، فأين الله لا ما تسأل، ما تسأل بأين، إن أبي أبكى في النار لا 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 الحديث ده مردود، أبي أبكى في دار هذه لا 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 لا، أو يؤولونها إما حديث أحد لا تأخذ به أو يؤولون أن أبي وأبك يعني عمي وعم من أبو لهب فيردون هذا. نعم.
هو لفظ سأل به رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية التي يريد مولاها عتقها إن كانت مؤمنة وهو لا يعلم هل هي مؤمنة أم لا، ولما عرض عتقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبها الرسول فوجه لها سؤالين فقط اختبارا لإيمانها، السؤال الأول أين الله الجواب في السماء، الثاني من أنا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. النتيجة أعتقها فإنها مؤمنة أي باقية على إيمانها الفطري الذي لم تلوثه الآراء الفاسدة، فليحذر الذين يحرمون استخدام هذه اللفظة في حق الله جهلا منهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم استخدمها كما رأيت. نعم لو سئل الإنسان أين الله الجواب في السماء، ولو سئل كيف الله الجواب لا يعلم كيف هو إلا هو.
طبعا مما يلبسون به على الناس يقولون أنتم تقولون الله في السماء، يعني إذا قلتم ظاهر النص في السماء هذا يقتضي أن تكون السماء محيطة به لأن في ظرفية يكون في السماء، فنقول لهم في السماء لا تقتضي ظرفية على وجه وتأويل أن تكون في بمعنى على، مثل ما قال سبحانه وتعالى ولأصلي منكم في جذوع النخل يعني على، وحروف الجر لها مثل هذا في اللغة العربية بما تتضمنه من المعاني. الأمر الثاني أن تكون السماء على معناها في اللغة وهي ما عليك، فكل ما عليك يسمى سماء، وبالتالي يكون أمنتم من في السماء من في العلو، ثم هذا العلو بينه الله عز وجل في الآيات أنه على العرش فقال الرحمن على العرش استوى. نعم.
ولو سئل كيف الله الجواب لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه إذ لا يحيطون به علما، ولو سئل متى الله الجواب هو الأول فليس قبله شيء هو الآخر فليس بعده شيء، ولو سئل كم الله الجواب قل هو الله أحد الله الصمد الآية. هكذا يجب أن يعد العدة كل طالب علم ويستحضر الأجوبة على كل سؤال.
يقول فإذا قيل السؤال الثاني بعد أين،
ولو سئل كيف الله الجواب لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه
ليس كمثلي شيء هو السميع البصير. نعم.
إذ لا يحيطون به علما، ولو سئل متى الله الجواب هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء، ولو سئل كم الله الجواب قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هكذا يجب أن يعد العدة كل طالب علم ويستحضر الأجوبة على كل سؤال مقدر، وخصوصا في هذا الزمن زمن الكلام الكثير والعلم القليل، بصرف النظر هل هذه الأسئلة واردة أو غير واردة أو هل هي مستساغة أم لا.
نعم. ماذا؟ أيوة.
قال ابن فورك في كتاب مشكل الحديث وبيانه قال ولكننا نقول على مذهب أصحابنا أن الله عز وجل في السماء على معنى أنه فوقها وعليها، كما قال الله عز وجل فسيحوا في الأرض أي فوقها، وكما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل أي عليها.
هذا ابن فورك. طيب هم الآن ماذا يقولون؟ يقولون استولى. نعم. وأنه ليس على السماء يا رب. نعم.
وقال أيضا في موضع آخر في نفس الكتاب قال المفسرون أأمنتم من في السماء أن المراد بذلك من فوقها ثم من فوقها، ثم صرح بأن استعمال في بمعنى على، على ظاهر اللغة محتجا بنفس الآيتين السابقتين.
نعم.
شو في كلام هذا القرطبي؟
قال القرطبي في كتاب تفسير: وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة، وخص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته، وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته. قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم يعني في اللغة، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. وكذا قالت أم سلمة رضي الله عنها: وهذا القدر كاف، ومن أراد زيادة عليه فليقف عليه في موضعه من كتب العلماء.
نعم، وهم كثيرا يستدلون بكلام القرطبي، لأن عنده أيضا القرطبي عنده تحريفات وكذا في مسألة الصفات تبع فيها الأشاعرة، ولكن هذا هل يأخذون منه؟ ما يأخذونه منه. نعم، الله المستعان. اقرأ. نعم، ماله؟ ايوه، نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله في اتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل والتسلسل على اعتبارات: الجهة الاولى المعتبرة في بحث التسلسل، التسلسل في صفات الرب وللناس.
يبقى دي مسألة معروفة، مسألة التسلسل يعني تتكلم فيها، مش بأهلية من عبارات السلف هذه، لما انت تأتي تعبر انت بهذا، لما دي مسألة معروفة زي ما يقال قضية كذا أو قضية كذا، هذه عنوان المسألة. ما
وللناس في التسلسل المتعلق بصفات الرب مذاهب: المذهب الأول من قال إن الرب يمتنع تسلسل صفاته في الماضي ويمتنع تسلسل صفاته في المستقبل، فلا بد من أمد يكون قد ابتدأ فيه صفاته أو قد ابتدأت صفاته، ولا بد أيضا من زمن تنتهي إليه صفاتهم، وهذا وقول الجهمية والعياذ بالله، وقول طائفة من المعتزلة كابن هذيل العلاف وجماعة منهم. والمذهب الثاني هو أن التسلسل
ده اللي بيمنع التسلسل في الماضي والمستقبل. نعم، هذا مذهب الجهمية، ولهذا الأسماء والصفات مخلوقة.
والمذهب الثاني أن التسلسل في الماضي ممتنع والتسلسل في المستقبل لا يمتنع، يعني أن الاتصاف بالصفات لابد أن يكون له زمن ابتدأ فيه، وهذا الزمن قريب من خلق هذا العالم الذي تعلقت به الأسماء والصفات.
ده بالنسبة للصفات. يقول المذهب الثاني،
المذهب الثاني وهو التسلسل في الماضي ممتنع والتسلسل في المستقبل لا يمتنع، يعني أن الاتصاف بالصفات لابد أن يكون له زمن ابتدأ فيه، وهذا الزمن قريب من خلق هذا العالم الذي تعلقت به الأسماء والصفات أو الذي ظهرت فيه آثار الأسماء والصفات. وفي المستقبل هناك تسلسل في الصفات، يعني عدم انقطاع للصفات، وهذا هو قول أهل الكلام والأشاعرة والمتردية.
نعم.
والمذهب الثالث،
لكن الاسم موجود لا يزال مسمى، أما الصفات وأثار صفاتي فهذه ماذا؟ فهذه معطلة إلى قريب من هذا العالم. نعم.
والمذهب الثالث هو مذهب أهل السنة والحديث، هو أن التسلسل ثابت في الماضي وثابت في المستقبل، وثبوته في الماضي غير متعلق بخلق تتسلسل فيه الصفات أو تظهر فيهم آثار الصفات، بل يجوز أو نقول بل تتنوع التعلقات باختلاف العوالم. وفي المستقبل يعني في الآخرة هو آخر بصفاته، فهناك التسلسل في جهة المستقبل. ثم قال: ومقتضى القسمة أن يكون ثم قسم رابع، وهو أنه لا تسلسل في المستقبل وهناك تسلسل في الماضي، وهذا مقتضى السبب.
فنقول لا يزال سبحانه وتعالى مسمى وموصوفا سبحانه وتعالى، و لم يكن غير مسمى وغير موصوف فسمي وصف، حاشا، سبحانه وتعالى، فهو ذات، هذه الذات مسمى بأسماء موصوفة بصفات. فهل الذات لم تكن فكانت؟ لا، كذلك الأسماء وصفات، لكن على تفصيل في ماذا؟ في الصفات الفعلية كما أوضح. أما الصفات الذاتية لا تزال، لا يزال الله عز وجل موصوفا بها، لا تنفك عنه. أما الفعلية ندخل فيه ما ورد به الأدلة من جهة جنس الأفعال وأحاد هذه الصفات لجهة تعلقها بالمشيئة. نعم.
تحريم الدفن في المسجد في فتوى دار الإفتاء.
نعم.
فتوى دار الإفتاء في تحريم الدفن في المسجد.
نعم.
سئلت دار الإفتاء حكم الدفن في المسجد، كتبت وزارة الأوقاف ما يأتي: يوجد بوسط مسجد عز الدين أيبك قبران ورد ذكرهما في الخطط التوفيقية، وتقام الشعائر أمامهما وخلفهما، وقد طلب رئيس هذا المسجد إلى محافظة مصر دفنه في أحد هذين القبرين لأن جده الذي جدد بناء المسجد مدفون بأحدهما، فنرجو التفضل ببيان الحكم الشرعي في ذلك. أجاب المفتي الجواب: اطلعنا على كتاب الوزارة رقم كذا وتاريخ كذا، المطلوب به بيان الحكم الشرعي فيما طلبه رئيس خدم مسجد عز الدين أيبك من دفن في أحد القبرين اللذين بهذا المسجد. ونفيد أنه قد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه لا يجوز أن يدفن في المسجد ميت، لا صغير ولا كبير ولا جليل ولا غيره.
نعم، هذا الإفتاء كان يقول شيخ الإسلام أفتى بكذا، ويجي واحد أزهري آخر يقول شيخ الإسلام ضال، بل بعضهم يكفره ويقول إذا رأيت الرجل يثنى على ابن تيمية يبقى هذا ضال مضل، بل يسأل عن القراءة في تفسير ابن كثير يقول الوهابية بيقرأوا فيه، وطالما الوهابية بيقرأوا فيه بعقيدته ايه؟ غير صحيحة. يعني الكلام نحو هذا، ده مضمون الكلام، طالما الكتاب ده بيقرأ في الوهابية يبقى خلاص اترك الكتاب ده طالما بيقرأ في الوهابية. نعم.
فإن المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر. وقال في فتوى أخرى إنه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن غير إما بتسوية القبر وإما بنفشه إن كان جديدا إلى آخره، وذلك لأن في الدفن في المسجد إخراجا لجزء من المسجد عما جعل له من صلاة المكتوبات وتوابعها من النفل والذكر وتدريس العلم، وذلك غير جائز شرعا.
والله هذا بعد وتعليل ربما يعني ينظر من ينبه إليه. شوف يعني القوة في التعليل هذا، الوجه هذا وجه قوي، الوجه هذا غاية في القوة، الوجه هذا، وهو ماذا؟ أن الدفن في المسجد تعطيل لهذا المسجد في هذه البقعة عن الصلاة والذكر وكذا، وهذا ما يتنافى مع ماذا؟ مع وقفية المسجد للعباد. يعني أنا الآن أوقفت المسجد يا إخوان، هل يصح أن أنا أخذ منه غرفة لابني بعد ذلك؟ لا، ولا متر واحد؟ لا، ولا سنت واحد؟ ما يصلح طالما أنا أوقفت البقعة، فالبقعة وما فوقها وكذا كله تابع له. ما يصح أن أنا أبني جزء لو متر واحد في المسجد أبني خاص بي، ما يصلح. طيب انتبهوا للوجه هذا. فإذا جئنا لقبر ضعنا في المسجد ومقصورة ها صار 5 في 6 ولا 4 في 3 ولا أي شيء إن كان مساحة، هذا ماذا؟ يتنافى مع وقفية المسجد للعبادة والطاعة وتعطيل المسجد هذا عن الطاعة. من الذي سمح لك أن تفعل هذا في بقعة أوقفت لتكون مسجدا فيصلى فيه ويذكر الله فيه؟ شوف الوجه هذا، والله وجه غاية في القوة. أعد الوجه الأخير هذا.
وذلك لأن في الدفن في المسجد إخراجا لجزء من المسجد عما جعل له من صلاة المكتوبات
سبحان الله
وتوابعها من النفل والذكر وتدريس العلم.
فإن كان لا يباع فيه ولو اشترى، إذا كان لا يعلن فيه عن شيء ضائع ولا كذا، فكيف بما يجعل فيه من هذا الأمر؟ فهو حجر بقعة في هذا المسجد على هذا القبر، وهذا لا يجوز لأحد أن يفعله. نعم.
وذلك غير جائز شرعا، ولأن اتخاذ قبر في المسجد على هذا الوجه الوارد في السؤال يؤدي إلى الصلاة إلى القبر أو عنده، وقد وردت أحاديث كثيرة دالة على حظر ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ما نصه إن النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترت بالنهي عن الصلاة عند القبور مطلقا واتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها.
نسأل الله عز وجل أن يهيئ من يقول أئمة السنة وشيخ الإسلام والإمام أحمد والإمام مالك و... نعم اقرأ. نعم خلاص يكفي. نعم. نعم.
سورة النازعات. قال تعالى والنازعات غرقا. قال حدثني أبو كريب قال حدثنا وكيعا عن واصل بن السائب عن عطاء في قوله تعالى والنازعات غرقا قال القسي.
نعم وفيها أقوال. قال ابن الجوزي فيها سبعة أقوال، أحدها أنها الملائكة تنزع أرواح الكفار، الثاني أنه الموت ينزع النفوس، الثالث أنها النفس حين تنزع، الرابع أنها النجوم تنزع من أفق إلى أفق تطلع ثم تغيب، الخامس أنها القسي تنزع بالسهم، السادس أن الوحوش تنزع تنفر، السابع أنها الرماة. نعم. وغرقا اسم أقيم مقام الإغراق. قال ابن قتيبة والمعنى والنزعات إغراقا كما يغرق النازع في القوس، يعني أنه يبلغ به غاية المد. نعم.
قال تعالى والناشطات نشطا. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن واصل بن السائب عن عطاء في قوله تعالى والناشطات نشطا قال الأوهاق.
قال الأوهاق، يقول في حاشية الجمع البيان البغوي بلفظ الأزهاق، وذكر القرطبي وابن كثير. قال ابن الجوزي والناشطات نشطا فيها خمسة أقوال، أحدها أنها الملائكة، والثاني أنها أنفس المؤمنين تنشط عند الموت للخروج، والثالث أن الناشطات الموت ينشط أو ينشط نفس الإنسان، والرابع النجوم تنشط من أفق إلى أفق، والخامس أنها النفس حين تنشط بالموت. نعم.
قال تعالى والسابحات سبحا. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن واصل بن السائب عن عطاء في قوله تعالى والسابحات سبحا قال السفن.
نعم. وهذا قول أيضا من أقوال ستة ذكرها ابن الجوز، حدوانا الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين، الثاني الملائكة ينزلون من السماء مسرعين، الثالث الموت يسبح في نفوس بني آدم، الرابع السفن تسبح في الماء، الخامس النجوم والشمس والقمر، السادس الخيل. نعم.
قال تعالى فالسابقات سبقا. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن واصل بن السائب عن عطاء في قوله تعالى فالسابقات سبقا قال الخيل.
نعم. وأيضا هذا قول من أقوال خمسة، فالسابقات سبقا قال ابن الجوزي، أحدها أنها الملائكة، الثاني أنفس المؤمنين، الثالث الموت يسبق إلى النفوس، الرابع الخيل، الخامس النجوم يسبق بعضها بعضا في السير. نعم.
قال تعالى فالمدبرات أمرا. روي عن عطاء في قوله فالمدبرات أمرا قال الملائكة.
نعم. وهو قول ابن عباس أيضا، قال ابن عباس هي الملائكة، قال عطاء وكلت بأمور عرفهم الله العمل بها. نعم. هذا ذكر ابن الجوزي. نعم.
قال تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. روي عن عطاء في قوله تعالى يوم ترجف الراجفة القيامة تتبعها الرادفة قال البعث.
نعم. يبقى الراجفة القيامة تتبعها الرادفة البعث. قال ابن الجوزي قوله تعالى يوم ترجف الراجفة هي النفخة الأولى التي يموت منها جميع الخلائق، والراجفة صيحة عظيمة فيها تردد واضطراب كالرعد إذا تمحض، وترجف ما أن تحرك حركة شديدة، تتبعها الرادفة وهي نفخة الثانية، ردفت الأولى أي جاءت بعدها، وكل شيء جاء بعد شيء فهو يردفه، قلوبنا يومئذ وجفة خائفة، وهذا هي استدل بها من ذهب إلى أن النفخة نفختان، فإن الله عز وجل قال يوم ترجف الرجفة تتبعها الرادفة، واستدلوا أيضا في حديث النبي ما بين النفختين. والمذهب الثاني أن وهذا المذهب الأول يجعل ماذا؟ نفخة الفزع والصعق واحدة، ففزع ممتد إلى صعق ممتد. ثم المذهب الثاني من جعل النفخات ثلاثة، ثلاث نفخات، الفزع نفخة كما جاء في القرآن، ففزع من في السماوات ومن في الأرض، وصعق نفخة فصعق من في السماوات ومن في الأرض، والبعث نفخة. لم يختلفوا في نفخة البعث. وأما الخلاف فالنفختان الأوليان واحدة أو هما ثنتان كما هو ظاهر القرآن، فمذهبان. وهذه من مسائل الاجتهاد وليست من مسائل الاعتقاد، يعني يجب تعتقد هذا. فذهب أهل السنة إلى أنه مثلا نفختان، وذهب المعتزلة أن ثلاث نفخات، أو ذهب أهل السنة إلى أنها ثلاث نفخات، وذهبت الجهمية إلى لا، إنما هذه كلام لأهل العلم وكلام لأهل السنة، فالأمر في ذلك قريب، وهي مسائل الاجتهاد. المتعلقة بفروع الاعتقاد، بفروع فروع فروع، فهذه مسائل اجتهاد. ومن هنا يأتي خطأ من يعتبر أن أي مسألة تتعلق مسألة العلمية أو بفروع العقيدة أنها من مسائل الاعتقاد. من هنا جاء القول بماذا؟ اختلف السلف في العقيدة. الدليل اختلفوا النفخات كذا، كم نفخة، اختلفوا في الذين يرون الله في العرصات، اختلفوا في الموازين وما توزن يوم القيامة ما يوزن، اختلفوا فجعلوا هذا اختلافا في ماذا؟ في العقيدة، اختلافا في العقيدة. ومن هنا هذا القول خطير جدا. فنقول أتي هؤلاء من أمور، حد يذكرها؟ الأمر الأول القول بأن السلف اختلف العقيدة، نعم هذا القول أتى إلى بعض الناس من أمور، الأمر الأول مسائل إجماعية ظنوها مسائل خلافية، وهي إجماعية كمسألة هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه بعين رأسه أم لا، مسألة تفضيل عثمان على علي. نعم. الأمر الثاني أنهم عدوا مسائل اجتهاد متعلقة بفروع الاعتقاد، عدوها من مسائل الاعتقاد، فقالوا اختلفوا في مسائل في العقيدة. يبقى إذن أوتوا من قبل هذه الأمور، إما أنها مسائل أصلا إجماعية فسقوا فيها الخلاف بناء على أن البعض قال دي مسائل اختلفوا فيها فلهذا ساقوها من مسائل الاختلاف وهي إجماعية، وإما ماذا؟ أنها من مسائل الاجتهاد والخلاف فجعلوها من مسائل الاعتقاد، من مسائل الاعتقاد. إنما هل السلف اختلفوا العقيدة؟ السلف لم يختلفوا في العقيدة، لا في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين ولا في عصرنا هذا ولا في من سيأتون بعد ذلك إلى أن يقبض الله أرواح المؤمنين، ما يوجد خلاف في العقيدة أبدا. إذا اختلفنا في العقيدة نتفق في ماذا؟ ثم إذا اختلفنا في العقيدة فأين الأمة الوحيدة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا واحدة؟ نعم.
قال تعالى: فقال أنا ربكم الأعلى. روي عن عطاء في قوله فقال أنا ربكم الأعلى قال: كان فرعون قد صنع لهم أصناما وأمرهم بعبادتها فقال أنا رب أصنامكم.
نعم. وقال الجوزي: أنا ربكم الأعلى، أي لا رب فوقي. وقيل أراد أن الأصنام أرباب، وأنها ربها ورب، وأنه ربها ورب وربكم. وقيل أراد أنا رب السادة والقادة. نعم.
قال تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج عبد بن حميد عن عطاء في قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها، قال: إن الأرض دحيت دحيا من تحت الكعبة.
هذا احتاج إلى دليل والتفسير. والأرض بعد ذلك دحاها، بعد خلق السماء دحاء بسطها. وبعض من يقول إن الأرض خلقت قبل السماء يزعم أن بعدها هنا بمعنى قبل، كقوله تعالى. بعض من يقول بأن الأرض خلقت قبل السماء يزعم أن بعدها هنا بمعنى قبل، لأن الأرض بعد ذلك دحاها. بعد ماذا؟ أأمنتم قال: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش الليلها وخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها، فقالوا لا، الأرض قبل. وبعدين هيكون هنا ماذا؟ تكون بعد معنى قبل، يعني والأرض قبل ذلك دحاها، كقوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. وبعضهم يقول هي بمعنى مع، كقوله تعالى: عتل بعد ذلك زنيم. ولم تنع أن تكون الأرض خلقت قبل السماء ثم دحيت بعد كمال السماء. وهذا مذهب عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد أشرنا إلى الخلاف في سورة البقرة. وهذا الصحيح، عندنا خلق أرض، وعندنا خلق سماء، وعندنا دحي أرض. أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلونها أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقه وبارك فيها وقدر فيها أقوته في أربعة أيام، يومين آخرين، سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فهذا في يومين. ظاهر هذه الآيات أن الأرض بأربعة أيامها انتهت ثم خلقت السماء بعد ذلك، ثم جاءت هذه الآية في النازعات: والأرض بعد ذلك دحاها. فكيف نفهم هذا ونجمع؟ قال العلماء بأن خلق الأرض كان في يومين، ثم خلق الله السماء، هذا في يومين، ثم دحى الله عز وجل الأرض، هذا في يومين بعد خلق السماء. وبهذا تجتمع الأدلة، وبهذا تجتمع الأدلة. فإن قيل لكن في سورة فصلت الأربعة انتهوا ثم استوى، نقول ثم قد تطلق ويراد بها الترتيب الزمني، وقد تطلق ويراد بها الترتيب الذكري، مثل ما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب، ثم آتينا موسى الكتاب. ومعلوم أن الله آتى موسى الكتاب قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا ذكر فقط، هذا ترتيب ذكري. نعم نعم نعم. هذا في موضع فصلت، في فصلت. نعم.
وآية النازعات فأجاب بأن الله تعالى خلق الأرض أولا.
هات الموضع هذا. نعم. ها.
فأجاب بأن الله.
نعم. طيب اقرأ. نعم. دفع الإهام ولا موضع فصلت؟
الإهام في البقرة.
أي نعم.
قل قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. الآية، هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء بدليل لفظة ثم التي هي للترتيب والانفصال. وكذلك آية حاميم السجدة تدل أيضا على خلق الأرض قبل خلق السماء، لأنه قال فيها: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى أن قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان الآية. مع أن آية النازعات تدل على أن دحو الأرض بعد خلق السماء، لأنه قال فيها: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، ثم قال: والأرض بعد ذلك دحاها. اعلم أولا أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الجمع بين آية السجدة وآية النازعات فأجاب بأن الله تعالى خلق الأرض أولا قبل السماء غير مدفوع.
فين هي في سورة السجدة هذه؟
لا هذا في البقرة.
لا السجدة
هو تكلم نعم. هو تكلم عن
هذه فصلت يعني فيها سجدة. نعم.
فأجاب بأن الله تعالى خلق الأرض أولا قبل السماء غير مدحوة ثم استوى إلى السماء فسوهن سبعا في يومين ثم دحى الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي والأنهار وغير ذلك. فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء ودحوها بجبالها وأشجارها ونحو ذلك بعد خلق السماء. ويدل لهذا أنه قال والأرض بعد ذلك دحاها ولم يقل خلقها ثم فسر دحوه إياه.
إذن البعدية هنا مقيدة والأرض بعد ذلك دحاها ما قال خلقها قال دحاها. نعم. ثم والقرآن يفسر بعضه بعضا. نعم.
ثم فسر دحوه إياها بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها الآية. وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس رضي الله عنهما بين هاتين الآيتين واضح لا إشكال فيه مفهوم من ظاهر القرآن العظيم إلا أنه يرد عليه إشكال من آية البقرة هذه وإيضاحه أن ابن عباس رضي الله عنهما جمع
وما هو إشكال في آية البقرة ثم استوى إلى السماء كما قلنا بأن ثم حل الإشكال ليس في هذا الموضع فقط بل في مواضع في القرآن خلق كل شيء فقدر وقال ثم أتينا موسى الكتاب أن ثم تطلق هي للترتيب لكن إما أن يكون ترتيب زمني أو يكون ترتيب ذكري فلا منع في لغة العرب في مثل هذا اليوم وأنت تحكي ما حصل لك تقول مثلا صليت الظهر مثلا والعصر اليوم أنا إيه أعمالك أنا صليت الظهر ثم العصر ثم حفظت القرآن ثم حضرت درس الفجر ثم ها أنت الآن تذكر إيه أحداثا بس أحداث ما جرى فاسمه ترتيب ذكري ذكرت هذا ثم ذكرت هذا ثم ذكرت هذا وليس ترتيبا زمنيا أن هذا حصل أولا ثم هذا حصل ثانيا ثم هذا حصل ثالثا فهذا في لغة العرب انتبهوا فهي ثم للترتيب ما في إشكالية لكن طارة تقول لماذا ترتيب الذكري وطارة تكون لماذا للترتيب الزمني فإذا أردت الترتيب باعتبار الزمن هتأتي بدرس الفجر أولا ثم صلاة الظهر ثانية ثم حضور مثلا حلقة القرآن عصرا وهكذا لكن حينما تذكر أحداثا فقط فيكون هذا ترتيبا ذكريا لا زمنيا. تعملت إيه أمس؟ والله الحمد لله أمس استفدت بوقت الحمد لله قرأت حضرت الحلقة مع الشيخ وقرأت عليه ثلاثة أجزاء ثم الحمد لله حضرت درس الفجر ثم وهكذا يبقى الترتيب هنا أي أخوان ذكري وليس ترتيبا زمنيا. نعم.
قال وإيضاحه أن ابن عباس رضي الله عنهما جمع بأن خلق الأرض قبل خلق السماء ودحوها بما فيها بعد خلق السماء وفي هذه الآية التصريح بأن جميع ما في الأرض مخلوق قبل خلق السماء لأنه قال فيها والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء الآية. وقد مكثت زمنا طويلا أفكر في حل هذا الإشكال حتى هداني الله إليه ذات يوم ففهمته من القرآن العظيم وإيضاحه أن هذا الإشكال مرفوع من وجهين كل منهما تدل عليه آية من القرآن. الأول أن المراد بخلق ما في الأرض جميعا قبل خلق السماء الخلق اللغوي الذي هو التقدير للخلق بالفعل الذي هو الإبراز من العدم إلى الوجود والعرب تسمي التقدير خلقا ومنه قول زهير ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. والدليل على أن المراد بهذا
ومثل وخلق كل شيء فقدره تقدير الخلق قبل التقدير والتقدير قبل الخلق خلق كل شيء فقدره
تقدير قبل الخلق.
نعم.
والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير أنه تعالى نص على ذلك في سورة فصلت حيث قال وقدر فيها أقواتها ثم قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان الآية. الوجه الثاني أنه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي أصل لكل ما فيها كان كل ما فيها كأنه خلق بالفعل لوجود أصله فعلا. والدليل من القرآن على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلق على الفرع وإن لم يكن موجودا بالفعل قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة قوله خلقناكم ثم صورناكم بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذي هو أصلكم. وجمع بعض العلماء بأن معنى قوله والأرض بعد ذلك تحاها أي مع ذلك أي مع ذلك، فلفظة بعد بمعنى مع، ونظيره قوله تعالى عتل بعد ذلك زنين، وعليه فلا إشكال في الآية. ويستأنس لهذا القول بالقراءة الشاذة وبها قرأ مجاهد والأرض مع ذلك دحاها. وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة لأنها مبنية على أن خلق السماء قبل الأرض، وهو خلاف التحقيق منها أن ثم بمعنى الواو، ومنها أنها للترتيب الذكري كقوله تعالى
ثم قال الأخير الخير قال،
وهو خلاف. وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة لأنها مبنية على أن خلق السماء قبل الأرض، وهو خلاف التحقيق منها أن ثم بمعنى الواو، ومنها أنها للترتيب الذكري كقوله تعالى ثم كان من الذين آمنوا الآية ثم تكلم
نعم
ثم استوى إلى السماء.
نعم هذا هو المقطوع به، أن الأرض قبل السماء ثم السماء ثم الداحي، وهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم نعم كيف يعني أربعة؟ يعني اجتهادا، لا كلام السلف ثلاثة وثنتين. نعم.
سورة عبسة. قال تعالى أما من استغنى فأنت له تصدى، روي عن عطاء في قوله تعالى أما من استغنى فأنت له تصدى، قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد تشاغل عن ابن أم مكتوم بعتبة بن ربيعة.
نعم.
قال تعالى بأيدي سفرة كرام بررة. قال أخبرنا الحسين بن الحسن بن محمد بن قاسم المخزومي قال حدثنا جعفر بن محمد الخالدي إملاء قال حدثنا القاسم بن أحمد بن جعفر الشيباني بالكوفة قال حدثنا عباد بن أحمد العرزمي قال حدثني عمي عن أبيه عن السري ابن واصل المدائني قال سمعت عطاء بن أبي رباح يقول بأيدي سفرة قال كتبه.
نعم. وقد قال ابن جوزي فيه قول فيهم قولان بأيدي سفرة، أحدهم أنهم الملائكة قاله الجمهور، والثاني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوها ابن أبي. وفي معنى سفرة ثلاثة أقوال، أحدها أنهم الكتبة، والثاني أنهم القراء، والثالث أنهم السفراء وهم المصلحون. نعم.
قال تعالى وفاكهة وأبا، أخرج عبد بن حميد عن عطاء في قوله وفاكهة وأبا، قال كل شيء ينبت على الأرض فهو الأب.
وقال ابن جوزي وأبا فيه قولا، أحدهما أنه ما ترعاه البهائم قال ابن عباس وعكرمة واللغويون، وقال الزجاج هو جميع الكلأ التي تعتلفه المشية، والثاني أنه الثمار الرطبة رواه الوليبي عن ابن عباس. نعم. وما كيف أبو بكر يقول لما سأل ثم قال أو عمر أي سماء تظلني وأي أرض تقلني وكذا، إذا أنا قلت في هذا، وهذا أظن عن أبو بكر، وجاء عن عمر أنه قال تقريبا أن هذا لا هو التكلف أو شيء من هذا. المراد كنه ذلك وليس معنى ذلك، فمعنى الأب معلوم، أما كنه ذلك فقد لا يكون لهم اطلاع في هذا. نعم.
سورة التكوير. قال تعالى وإذا النجوم انكدرت، روي عن عطاء
يقول في حاشية وما ورد من أن أبا بكر سئل عن قوله فكذا وأبا فقال أي سماء تضلون وأي أرض تقلون إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم، فقد روه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن من رواية محمد بن زيد عن عوام حوشب عن إبراهيم التيمي عن أبي بكر، وهو منقطع بين إبراهيم التيمي وبين أبي بكر. وقد روى ابن جرير قال وسق بسنده عن أنس قال قرأ عمر ابن الخطاب عبس وتولى حتى أتى عن هذه الآية فاكهة وأبا، قال قد عرفنا ما الفاكهة فما الأب، فقال لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف. قال ابن كثير وهذا إسناد صحيح إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وقد رواه غير واحد عن أنس به، ولكن هذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه، وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض. يبقى إذن الأثر وارد عن الصديق رضي الله عنه فيه انقطاع بين إبراهيم التيمي وبين أبي بكر، إنما أثر عمر فيه قال ابن كثير إسناده صحيح، وهذا يرجع إليك ما قلنا كنه ذلك، هذا يرجع إلى كنه ذلك. نعم.
قال تعالى سورة التكوير، قال تعالى وإذا النجوم انكدرت، روي عن عطاء في قوله تعالى وإذا النجوم انكدرت قال تمطر السماء يومئذ نجوما فلا يبقى نجم إلا وقع.
نعم هكذا يقول تمطر السماء يومئذ نجوما فلا يبقى نجم إلا وقع. قال ابن الجوزي في وإذا النجوم انكدرت أي تناثرت وتهافتت، يقال انكدر الطائر في الهواء إذا انقض. نعم يبقى تناثرت. نعم.
قال تعالى وإذا النفوس زوجت، روي عن عطاء في قوله تعالى وإذا النفوس زوجت قال زوجت نفوس المؤمنين بالحور العين.
نعم. وفيها ثلاثة أقوال، أحدها قرنت بأشكالها، قاله عمر الصالح مع الصالح في الجنة والفاجر مع الفاجر في النار، وهذا قول الحسن وقتادة. والثاني ردت الأرواح إلى الأجساد فزوجت بها، قاله الشعبي وعن عكرمة كالقول. والثالث زوجت أنفس المؤمنين بالحور العين وأنفس الكافرين بالشياطين. يبقى هنا وإذا نفوس زوجت على هذا المعنى، وعطاء هنا قال زوجت نفوس المؤمنين بالحور العين يعني قرنت بهم، يعني أهل الإيمان لهم ذك النعيم من الحور وغيرها، وأهل الكفر لهم النار، فهذه مثل احشر الذين ظلموا وأزواجه وما كانوا يعبدون، يعني وشكائلهم من هو على شاكلته. نعم. ولا شك أن كل قوم تشابهت أعمالهم تشابهت عاقبته، فالمؤمن مع المؤمن كما قال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامه، كما جاء في الحديث ليذهب كل قوم إلى من كانوا يعبدون، وكذلك النبي قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، فأنت انظر لنفسك تحب أن تكون مع من يوم القيامة، تحشر مع من؟ وكما قال النبي وحشر يوم القيامة مع فرعون وقارون وهمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فأنت تحب أن تحشر مع من يوم القيامة؟ ها؟ مع الأنبياء مع الصحابة، اعمل عملهم وسر على ضربهم ومنهجهم. أما إذا كنت مع الكفار فأنت معهم، مع أهل البدع فأنت معهم، مع المنافقين فأنت معهم. كل قوم لما كان المنافقون يسيرون مع المؤمنين وجاءوا إلى الصراط ضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظهروا من قبله العذاب، حيل بين المنافقين وبين المؤمنين، هؤلاء شكل وهؤلاء شكل. ولهذا لما قال النبي المرء مع من أحب قال أنس فما فرحنا فرحنا بمثل هذا الحديث، فوالله إني لأحب أبا بكر وعمر، إذا نكون معهم إن شاء الله، ووالله إنا لنحب أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبا عامر وكل هؤلاء وأبا عبيدة عامر بن جراح، كل هؤلاء وكل صحاب نحبه وكل تابعي لهم بإحسان نحبه إلى يوم القيامة، بل ونحب من لم يكن في أمتنا، نحب الأنبياء وأتباع الأنبياء المؤمنين قبل ذلك، نحب الحق وأهله ونبغض الباطل وأهله، نحب الحق وأهله ونبغض الباطل وأهله، فاللهم اجعلنا مع أهل الحق. نحب في المحبة والبغض ولاء وبراء، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فأنت مع من أحببت، هذا معنى زوجت، قرن بينها وبين من يماثلها ومن يشكلها في الأعمال. وكما قال النبي: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف. وكما يقولون: كل إناء بما فيه ينضح. ولهذا تجد أهل السنة يوالي بعضهم بعضا، وأهل البدع يوالي بعضهم بعضا، ثم تكون وحشة بين أهل السنة الجماعة وبين أهل البدع. ولهذا من أحب البدع فهو منهم ولو ادعى السنة. كيف تدعي السنة وتحب أهل البدع؟ كيف؟ مستحيل هذا. المرء مع من أحب، حتى في العقول الصريحة ما تقبل، يعني في العقول الصريحة ما يقبل هذا. فأنت تحب الحق وتكون مع الباطل وتحبهم، تكون على الحق وتحب الباطل؟ مستحيل. نعم نعم. أثر بطرق قال إيه؟
قال: أخرج البزار بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه لما نزل عذرها قبل أبو بكر رضي الله عنه رأسها، فقالت: ألا عذرتني؟ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت ما لا أعلم.
هذا غير، هذا غير، هذا غير. نعم، يعني الأثر اللي هو ضعيف بين إبراهيم التيمي وأبو بكر، هذا في الأب وفاكية وأب. نعم نعم. نعم، حب رسول الله أبو بكر وعمر. يعني يكررها، لماذا يعني؟
قلد عبد البصر
الصمد. نعم نعم. لا لا، ما في انكدرت. لا لا، غير سجرت، سجرت. ايه ايه علاقة انكدرت؟ انكدرت فيش قراءات فيه ولا كورت في في قراءات. نعم، في تخفيف وترقيق، بالتخفيف والتجديد. سجرت، سجرت. نعم.
قال تعالى: وما هو
حشرت، حشرت. نعم.
قال تعالى: وما هو على الغيب بضنين. أخرج عبد بن حميد عن عطاء في: وما هو على الغيب بضنين، قال: زعموا أنها في المصاحف وفي مصحف عثمان بضنين،
بالضاء في القراءتان، بضنين وظنين. وما هو يعني محمدا، يقول ابن الجوزي صلى الله عليه وسلم: على الغيب، أي على خبر السماء الغائب عن أهل الأرض، بضنين. قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس بضنين بالضاء، وقرأ الباقون بالضاد بضنين، وقال ابن قتيبة: من قرأ بالضاء بضنين فالمعنى ما هو بمتهم على ما يخبر به عن الله، ومن قرأ بالضاد فالمعنى ليس ببخيل عليكم بعلم ما غاب عنكم مما ينفعكم. نعم. وقال غيره: ما يكتمه كما يكتم الكاهن ليأخذ الأجر عليه. دي على قراءة الضاد. يبقى بضنين بمتهم، بضنين ببخيل لا يخبركم شيء. نعم.
قال تعالى: وما هو بقول الشيطان الرجيم.
فأين تذهبون؟ قال الزجاج معناه: فأي طريق تسلكون أبي من هذه الطريقة التي قد بينت لكم. نعم.
قال تعالى: وما هو على الغيب. قال تعالى: وما هو بقول شيطان الرجيم. روي عن عطاء في قوله تعالى: وما هو بقول شيطان الرجيم، قال: يريد بالشيطان الأبيض الذي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة جبريل، يريد أن يفتنه.
يعني يريد بالشيطان الأبيض الذي كان يأتي النبي في صورة جبريل، يريد أن يفتنه. هذا يحتاج إلى ثبوت، لكن المعنى: وما هو بقول شيطان الرجيم، نفي لما كان يقول الكفار من أنه يأتي شيطان وكذا، فالله نفى ذلك وبين أنه تتنزل الشياطين على كل أفاك أثيم، إنما محمد صلى الله عليه وسلم ما تتنزل على الشياطين، واحتاروا أصلا فيه. طارة يقولون يعلمه بشر، ولقد نعلم أنهم يقولون ما يعلمه بشر، وطارة يقولون بأنه أساطير الأولين، وطار وطار وطار، كل هذا الاضطراب لأن مبناه على الكذب، ويريدون تنفير الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي شيء. نعم.
سورة الانفطار، قال تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت. أخرج عبد بن حميد عن عطاء: ما قدمت بين يديها وما أخرت وراءها من سنة يعمل بها من بعده.
الله أكبر، الله أكبر. نعم، نسأل الله أن يجعلنا وياكم موصولي الآثار إلى يوم القيامة، يكون لنا من الأعمال ما يقتدى بنا فيها. نعم. علمت نفس ما قدمت وأخرت. نعم.
قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. روي عن عطاء في قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، قال: نزلت في الوليد بن المغيرة.
وحتى لو فيه لكنها عامة من جهة المعنى، فليس العبارة بخصوص سبب بل بعموم المعنى. نعم.
قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال: دخلنا على محمد بن سوقة فقال: أحدثكم بحديث لعله ينفعكم فإنه قد نفعني. قال: قال لنا عطاء: يا ابن أخي، إن من كان قبلكم كان يكره فضول الكلام ما عدا كتاب الله تعالى أن تقرأه، أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، أو تنطق بحاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها. أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين، وأن عن اليمين وعن الشمال قعيدا ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ أما يستحي أحدكم لو نشرت عليه صحيفته التي أملاها صدر نهاره أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه؟
الله أكبر. عطاء رحمة الله عليه إمام الفقه، إمام في الفقه، إمام في السنة، إمام في الهدي والدل، فمرت معنا أقواله في التربية، وهذا قول عظيم في التربية. لما قال محمد بن سوقة: أحدثكم بحديث لعله ينفعكم فإنه قد نفعني، فقال لنا عطاء: يا ابن أخي، أول ما ترى يا ابن أخي تعلم بعدها إيه هدي وفائدة. ويسوق السلف ذلك في ثوب التلطف والحنو. اعلم رحمني الله وإياك، اعلم وفقك الله لطاعته، اعلم أرشدك الله لطاعته، تلك السنة يا ابن أخي. أول ما ترى هذا سبحان الله، فإن السلف هم الجامعون بين قول الحق ورحمة الخلق، بين قول الحق ورحمة الخلق، يجمعون بين القول فلا يعدلون عن الحق وبين الرحمة. ولهذا لما قيل، أظن يوسف بن أسباط، أنكم تتكلمون في هؤلاء وكذا في أهل البدع يعني، قال: اسكت اسكت، فوالله إن لأرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم. يعني أنت أسد ترد على أهل البدعة. يظن البعض أن أهل السنة هذا يرد وكذا وشدة، وأهل السنة يردون بالرحمة، ويردون رحمة الخلق، يردون هذا الإنسان المردود عليه أن يرجع وأن يتوب وأن يؤوب. ولهذا ما أحد أنفع لصاحب البدعة من صاحب سنة يرد عليه. في أفضل من كده؟ في أفضل من بصرك بعيوبك؟ فكيف إذا كانت العيوب متعلقة بشرع الله؟ أن تكون العيوب في نفسك شيء، وأن تكون العيوب محل اقتداء الخلق بك، أما تخشى أن تكون ممن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزره وزر من عمل بها؟ كما في حديث جرير بن عبد الله في الصحيح. سبحان الله سبحان الله. لكن الهوى يعمي ويصيب، يظن انه ده بيكرهني. لا، واذا ذكر صاحب السنة عند من يرد عليه طبعا يقول لي يقول لي: اعوذ بالله، احذروا هذا ما ادري هذا. مع أن الذي حري أن يحذر منه من يقبل رأسك مع المخالفة، ده العدو المبين لك. المفترض أن من يبصرك بعيوبك، أن من يسد خللك، أن من يصحح مسارك أن يكون حبيبك. هو ده اللي حبيب. يعني أنا أذكر سبحان الله شيء بشيء يذكر يعني من أحوال الناس. كان لنا عم وإحنا صغار، وكان أكبر أعمامي هو، كان الواحد ما وده يراه ولسه صغير. ليه تعرفه ليه؟ كان عم هذا تجد الصباح الباكر يدق الباب، ها قوم يا ابني الأرز مش عارف الجرن ايه البهيم بتاكله، قوم يا ابني روحوا لأمه ارزكم، قوم يا ابني انتوا نايمين مش عارف يعملوا كذا. مصالحنا مش مصالحته، هو مش مصلحته. والواحد متضايق اصلا، خلاص ما البهيم تاكل ولا ما تاكلش، معروف كده. كان حريص جدا على مصالحنا، بس انت صغير ما تعي هذا، عندك ان هذا ايه تماما زي ما انت كنت برضو ما ودك تلقى باك لنا. ذاكرت؟ بتذاكرش ليه يا ابني؟ امسك كتابك يا ابني، انت مش عايز تلقي اي واحد كده. كان المدرس، كان دايما المدرس اللي يناقش في الفصل اللي حد يكرهه، انما المدرس اللي يقعد يتكلم لما الحصة تخلص وانت نايم نايم تلعب بتلعب، ده مدرس حبيب. انما المشكله بقى في المدرس اللي ايه، المدرس ده قوم ها قول انت، قول اطلع السبوره اعمل، ده المدرس الواحد مش عايز يشوفه، مش عايز يشوفه، مع ان ده المدرس الناجح. ولهذا المدرس اللي مش عايز يشوفه ده هو المدرس الواحد درس بطريقته، اول ما دخل الفصل يدرس في اول مره في حياته، هو دي الطريقه الصحيحه، هي دي الطريقه الصحيحه. لكن أنت تكره ذلك طبعا مع الفارق. لكن أقول لك قد يجهل الإنسان أصناف الناس، فقد يكون الذي تبغضه هو الحري أن تحبه، والذي تحبه هو الحري أن تبغضه. الذي يجاملك يغرك ويضحك عليك، والذي ينصحك هذا حبيبك. الذي ما تأخذ في الله لومة لائم، يا أخي لا هذا غلط، هذا ما يجوز، هداك الله، ارجع لهذا، السنة كذا، السنة كذا، السنة كذا، هذا الذي ينبغي أن تعض عليه بالنواجذ. ولهذا الطالب الحبيب إلى الشيخ هو الطالب الذي يناقش ويستشكل، وهو الطالب الذي يطمئن إليه الشيخ. أما الطالب مع الأدب طبعا، وليس التنطع وليس سوء الظن. أما الطالب الذي يكون مع الشيخ في كل حال، قال يمين نعم يا شيخ أحسنت، شمال في نفس الشيء أحسنت يا شيخ، إذا قيل للشيخ ارجع والشيخ ما يرجع، شيخنا لا الحق شيخنا، طب لما الشيخ رجع شوف الأخلاق الطيبة، شوف صنيع العلماء، شيخنا تراجع صنيع العلماء، تبو شيخك لما كان ثابتا على قوله بهواه وكان مخالفا لسمت العلماء، قلت له إنك خالفت سمت العلماء وطريقة العلماء ومسلك العلماء؟ وده حاصل جدا عند متعصبة المشايخ يا أخوان. ممكن الشيخ يبقى سنة سنتين يجادل عن باطل والطلاب يتعصبون له، الحدادية أنتم ما تفهمون، أنتم لا تقرؤون، وإذا قرأتم لا تفهم. لكن يوم ما يرجع ما شاء الله شوف شيخنا كالعلماء، ما منعه أن يتراجع كذا، ما منعه كذا أن يتراجع. لا أنت كان فعلا ولاؤك لشيخك الولاء الشرعي، يوم أن كان شيخك يصر على موعد الباطل تأتي وتقول يا شيخ جزاك الله خيرا، هذا ما يصلح وهذا وكذا وكذا وكذا، يا شيخ احنا لا نتابعك في هذه المسألة، انت اخطأت، انت 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 الاخير ابدا. هذا هو الحق، مثل الطالب اللي اول مرة يحضر للشيخ، ولما حضر له والشيخ يقول بان النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآل من نساء، الطلاب اللي يجلسون عند الشيخ من قديم ما صححوا للشيخ شيئا، الله أعلم تفطنوا لهذا أو ما تفطنوا، لأن ممكن خطأ ما التفت إليه إلا واحد فقط من ألف يذهل يسهو. إلا الطالب الذي أول مرة يحضر. فنصح الشيخ وقال يا شيخ أنت قلت بأن النبي طلق وظاهر وآل من نسائه، أما أنه طلق فنعم، وأما أنه ظاهر فنعم آل نعم، أما أنه ظاهر لا، النبي ما ظاهر، فهذا منكر من قول يزور. فلما كان الغد شوف الشيخ هذا الطالب النصح وهذا الشيخ الذي خلق قلبه من الهوى، لأن بعض الناس يصعب عليه أن يتراجع، فممكن مثلا يعمل إيه بقى؟ إما أن يسكت ويبحث عن أي أحد قال قولا اللي هو ينكر هذا، بس أي أحد قال تبع عجز يأتي إلى لغة زي اللي بيقول لك المضارات جائزة لأنها من ظاهر فلان فلانا يعني نصره، ها؟ مش من باب المنابذة لولاة الأمور، لا ده باب لغوي بقى، من ظاهر فلو جئت تظاهر أخاك على ذا حق فده جائز. طب ولو ظاهرت واحدا بقوا اثنين ثلاثة أربعة إيه الإشكالية؟ فيأتي من جهة اللغة والمراد المبحث الخاص، هذا اللي كان يقول عدو. ومن ضمن أيضا يا الله يا أخوان على الرجل ده عجيب عجيب والله عجيب، الرجل ده يأبأ كل حدث يخرج منهج فيه حتى المسائل الفقهية. شوف أنا قلت لك من قبل لما المساجد في الكورونا حولها ايه وولات امور والحك وفي ناس تريد تصد عن سبيله وكذا، امس او اول امس تقريبا يسأل عن مسألة الجندي اللي المصري مع اليهود حادث الجندي وقتل بعض، طبعا الناس بعد الانترنت هذا والصفحات اي حاجة بيتكلموا فيها كتير قوي، فطبعا في تقريبا والله اعلم انا ما اطلعت بس تقريبا بلغني يعني ان فيه يعني عراك كبير جدا، الجندي شهيد لا مش شهيد، الجندي كذا لا مش كذا، معترك كبير جدا. فالمهم الشاهد ان هذا اتصل عليه احد اخواننا صعيد تقريبا يعني، فقال يا شيخ مصطفى عندي سؤال، قال اسأل، قال انت تسمع عن الجندي اللي هو حصل اللي على الحدود؟ قال له قول بس في ايه. قال يا شيخ دلوقتي في حديث بيقول ان من قتل معاهدا وكذا فالجند ده ايه حاله بالضبط، لان في حديث بيقول من قتل معاهدا اللي هو ما يروح ما يدخلش الجنة، ده بيقول يعني بعميته كده. طيب السؤال في ايه؟ هل الجند السؤال نفسه هيبقى حول ايه؟ هو بيسأل عن حديث من قتل معاهدا، هل الجندي ده تعدى من نفسه وقتل وكذا وبالتالي يكون افتأت واحد على يد على السلطان ان اعتدى هذا بدون رجوع للسلطان، اثنين يكون احدث فوضى وفسادا ممكن يترتب عليه امور بين دول، الامر الثالث ان هؤلاء بيننا وبينهم عهد فلا ينبغي أن ينقض شيء من ذلك، ولي الأمر هو الأضرب هذه الحالات، أمور كثيرة قد يأثم بها الجندي ولو قتل يهودي، فإن العهود تحترم مع اليهود مع النصارى، وده أمر مقرر ما يحتاج إلى كثير استدلال، إنما أصحاب العواطف يهدر كل هذا، أو يكون هذا بإذن ولي الأمر يكون معذورا، المهم على حسب الحال الموجود. فأنا لو وجه لي السؤال هذا أقول ماذا؟ أقول الذي قلت الآن، والله إن كان هذا من عنده وإذا كان هذا من قبل نفسه وإذا كان هذا بعاطفته ويريد أن يقتل يهودا لأنهم مثلا يقتلون في إخواننا في كذا وكذا فهذا يفعل فقد أساء، فإنه لا ينبغي هذا حتى ولو هم مع إخواننا وبيننا وبينهم عهد، فهناك أحكام تترتب على هذا تكون راجعة إلى ولي الأمر، ولي الأمر هو الذي يخاطبه، ارفع يدك عن إخواننا، إن رفع يديه وإلا فإنه يطرح العهد إليه لكن لا ينقضه من ابتداء من قبل نفسه، لحتى هذا ولي الأمر ليس الجندي، ولي الأمر
وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. وقال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا ثم هاجروا وجهدوا في بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شر حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ما تقول هذا إخواننا يفعلوا ونعتدي ونفعل كيت وكيت، لا، دي أمور ولاة أمور. طبعا ولاة الأمور دي كلمة المصطلح، هذا مصطلح لا يريده لا مصطفى العدوي ولا التكفيرين أول ما تقول ولي أمر حقوق ولي أمر مع ولاة الأمور الموجودين لا يريد أن يسمع شيئا من هذا أبدا. فأنت ما تسأل، ما سألت وقلت مثلا حكم الجندي هذا، إنما أنت مسؤول عن قضية خاصة وهي قضية من قتل معاهدة، فالمطلوب منك يا شيخ أن تحدد هل ما حصل يدخل في هذا البند وما هي الأحكام المتعلقة فعلا، لأن بيننا وبينهم عهد حاصل ده لا ينكره أحد، هل هذا من نقض العهد؟ ده يبنى على معرفة الحال، ولهذا فأصل المسألة لا تخوض فيها. هذه مسألة ما زالت دول تحقق، ما لك أنت ولهذه تعرف الحقيقة في هذا، تعرف التصور، لكن أنت أعطي جوابا عاما عموما ينتفع به الناس، وهي أنه ما يجوز ذكرنا بيننا وبين أي بلد من البلدان عهد وميثاق ألا نغدر بهذا. اثنين، لا ينبغي أن يتصرف فرد من أفراد الدولة في أي دولة دون الرجوع إلى الإمام فلا يفتأذ بين يدي السلطان. ثلاثة، أن العواطف لا يعمل بها ولا يؤخذ بها، وإنما القواعد وليس العواطف. أما رأيتم يوم الحديبية وأبو جندل يأتي يرسل في قيوده ومع ذلك إن قد عهدنا القوم، أما رأيتم في الصحابي الذي عهد أن لا يقاتل مع النبي في هذا قال وفي لهم وأمر بالوفاء لهم، والله قال وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، لا تحول مسألة إلى كفار وكذا وأنه هؤلاء كفار والكفار العهد ولا ميثاق. من الذين قضوا فيهم وبشر الذين كفروا بعذاب أليم؟ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. ليه؟ لأننا نوليهم وكذا؟ لا، إن الله يحب المتقين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حتى جاءتموه. طيب يا شيخ لكن دول خونة وعندهم، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي اطرح إليهم عدوهم لتستوي أنت وهم في نقض في المعرفة بهذا. فإذا نقضوا العهد معك فقد رفع هذا العهد. وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه لما أراد معاوية أن يحرك الجيش في وقت العهد في أرض المسلمين وليس على الكفار في زمان الهدنة، إذا به ينادي عمرو بن عبسة ينادي وفاء لغدر، إذا في كلمة وفاء لغدر في المعاهدة مع المشركين مع الكفار مع كذا. النبي ما غادر أبدا، ما غدر، النبي دخل المدينة وأقام عهودا مع اليهود، ما نقض النبي عهدا، هم الذين نقضوا بني قينقاع بنو نضير بنو قريظة هم الذين نقضوا، النبي ما نقض، النبي ما يغدر صلى الله عليه وسلم. النبي في الحرب، الحرب خدعة، لكن في العهد، العهد أمان ووفاء. فالخديعة في الحرب غير الغدر في الأمان، وإننا كمسلمين إذ نقرر هذا لا رابط بينه وبين الولاء، فإن الكافر ولو صالحته يبغض، وإن الكافر ولو أمنته يبغض، ففرق بين العهود. ولهذا الكفار على أقسام، معاهدون بينك وبينهم عهد فلا تغدر، مستأمن دخل بلادك بأمان فلا تغدر. ولهذا النبي نهى عن ذلك وبين أن من أمن رجلا لا ينبغي أن تخفر ذمة أخيك. النبي قال قد أجرنا من أجرت يومانا، ولهذا العلماء قالوا بأن أمان العبد، أمان المرأة، ذمة المسلمين واحدة يسعى بأدناهم، إنما يأتي جندي يعتدي على يهود من غير أن يعتدهم وبينهم وبينهم معاه غلط، ما يجوز. نحن نتكلم عن حكم عام، لو كان كذلك نتكلم عن حكم عام مو بتحقيق في واقعة. ما حكم جندي من جنودنا يعتدي على يهود، يعتدي على أمريكان، يعتدي، ما حكم شخص في دولتنا يعتدي على من دخل إلى بلادنا بعهد وأمان؟ ما حكم من يكون مصريا يدخل أمريكا، يدخل روسيا بأمان فيغدر هناك ويفجر هناك؟ ما يجوز، لا قتله في أرضنا ولا قتله في أرضه، هذه أحكام. دخلت بلدهم بأمان، صن هذا الأمان. دخلوا بلدك بأمان، صن هذا الأمان. بينك وبينهم معاه، صن هذا. لا تستمع للتكفيريين، لا تستمع لأصحاب العواطف، لا تستمع لهم. هؤلاء ما يريدون سماع كلمة سلطان ولا افتئات بين يدي السلطان، هؤلاء الخوارج. مصطفى العدوي يربط الصلاة، يمكرون بالحكام، مقاطعة المنتجات، يسخر ممن يقول بأن هذا ولي الأمر إذا سمح بهذا فكذا وكذا. كل شيء مدخل فيه ماذا؟ مدخل فيه ولي الأمر للأمر 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 وهكذا. فلما سئل العدو هذه المسألة عن الجندي بحديث النبي من قتل معاداً، علق على الحديث، اشرح الحديث، اشرح أحكام العهد والوعد والأمان كما شرحنا الآن. فهناك الكافر الحربي، وهناك الكافر المعاهد، وهناك الكافر المستأمن، وهناك الذمي، أقسام. المحارب اللي بيننا وبينه حرب، مباح المال والدم. الذي بيننا وبينه عهد، مصون المال والدم. فالنفوس معصومة إما بالإيمان وإما بالأمان. إما بالإيمان كما في الصحيح، لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وكذا. أو بالأمان، يدخل الكافر المستأمن والمعاهد. حتى كان هذا الوعيد أن من قتل وعلى لم يرح، لم يرح رائحة الجنة، من باب الوعيد، يعني كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. وعليه فأيما جندي اعتدى على آخر من يهود، من نصارى، من كفار في وقت العهد، ما يحل. وقد يقول قائل لكن أبا جندل، لكن أبا بصير في مدة العهد كون جماعة في الصحراء في البرية وقطعوا مصالح المشركين واعتدوا وإلى آخره، ولم يعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا يقال افتأت على السلطان؟ نقول من عجمتك السلفية أتيت. هؤلاء ليسوا في دولة السلطان. ألا تعلم أنه كان من بنود الصلح أنه من أتى مسلما رددته فالنبي رد صلى الله عليه وسلم. إذا خارج دولة السلطان، خارج أمر السلطان. ولهذا لم يقول يا محمد نقضت العهد، لكن يا محمد ارفع البند هذا، إنكم لتقولون ما لم يقله المشركون. والله المشركون ما قالوا إنك نقضت العهد يا محمد، مثل الذي يطعن في النبي اللي تزوج عائشة ابنة تسع والمشركون الذين كانوا يعادون النبي وتربصون به دوائر ما قالوا له انك تزوجت عائشة ابنة تسع. فبعض الناس اليوم قد ينتقد بما لم ينتقده الاعداء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه شبهة اردها لان البعض سيستدل بها. نعود اليك يا عدوي هداك الله الى السنة وارجعك عن جهل بفقه جهل باعتقاد جهل بحديث. والله اذا به يقطع كلام السائل اسمعني اسمعني ويذكر كلام الشاعر في قتل نفس ان قتلت نفسا فانت مجرم وكذا. انا ما احفظ شعرا يعني من
في غابة جريمة لا تغتفر.
قتل
امرئ في غابة جريمة لا تغتفر.
قتل امرئ في
وقتل شعب بأسره
في غابة. قتل امرئ
في غابة جريمة لا تغتفر.
جريمة لا تغتفر وقتل شعب
بأكمله مسألة
فيها نظر. اليهود بيفعلوا في اخواننا والصواريخ والدبابات والطائرات وعملوا وسووا وكذا وكذا الى اخره. خلاص هو الله يسأله لما قتلت بيجيب. ولكن هؤلاء اليهود يعني ماذا؟ من قتل معاهدا؟ الجواب عن هذا السؤال ومع هذا الحال ما الجواب السلفي؟ ما الجواب السني؟ نقلها الى مسألة ايه؟ ها جايين الان تسألوا يعني الجندي مثلا ها قتل ولا ما قتل؟ عجيبة. والشعب بيباد والشعب كذا والشعب كذا. هذا هو الجواب السلفي؟ ولهذا نفس ما قال نقول يجوز العهد مع اليهود. فينبغي ان تقول بقى ما يجوز هؤلاء اليهود الذين والذين مع النصارى ما يجوز هؤلاء النصارى الذين والذين مع الوثنيين ما يجوز هؤلاء الوثنيون الذين والذين. اليهود هم اليهود وعاهدهم النبي والنصارى هم النصارى وعاهدهم النبي والمشركون وعاهدهم يعني صلح معهم المسلمون والوثنيون هم الوثنيون وتصالح معهم النبي. هذا باب وهذا باب. قرر السلفية التي تجهلها يا عدوي لأنه يجهل لكن عنده عواطف وعنده ماذا وعنده تجاوزات كل شيء يربط بهذه المسألة. انت تكلمنا عن مقاطعة منتجات تجزء جزء إذا به ونقول هذه من صلاحيات ولي الأمر وكذا ولا ينبغي أن يؤخذ حكم عام وولي الأمر موجود على افتئات يكره هذا. حتى الصلاة في الكورونا صلى الجمعة ببيته ولم ينظر ولم إلى خير. معروف هذا العدو معروف لجهل بالسلفية وجهل بمنهج السلف ومنهج السنة والجماعة. يبقى بين للسائل ما المراد بهذا الحديث والأحكام. أما الحكم في قضية الجندي الحكم عشان فرع عن تصوره ما تشغل بالك بهذا. إنما اللي يعنينا حكم عام. ما الحكم العام؟ في بيننا وبين قوم عام لا يجوز أن تغدر كولي أمر. الحاكم نفسه ما يجوز أن يغدر ولا أن يعتد. كيف بمن هو في دولة الحاكم وفرض من أفراد الحاكم؟ فالحمد لله الذي هدانا للسنة والحمد لله الذي أظهر عوار هؤلاء حتى في مسائل الفقه. سبحان الله. يصلي الجمعة في بيته أول مرة في عمر أمة الإسلام تصلى الجمعة في شقة. يعتكف في بيته أول مرة في عمر أمة الإسلام يعتكف رجل في بيته. فوهكذا دائما يأبى الله إلا أن يظهر منهج العدوي حتى في مسائل الفقه. فالله المستعان.
أثر يوسف بن أصوات شفنا
خلاص
نعم. وفيما أشرتم إليه ومن أطراهم كان أضر عليهم.
نعم خلاص يعني. نعم.
سورة المطففين قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن طلحة عن عطاء في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال غشيت على قلوبهم فهوت بها فلا يفزعون ولا يتحاشون.
الله أكبر. بما كسبت أيديهم. الله قرن على قلوبهم ماذا يا أخوان؟ ها ما كانوا يكسبون، ما كانوا يكسبون، فتحدث المعصية، تحدث البدعة، تحدث الضلالة، فتؤثر في القلب شيئا فشيئا. يحدث ماذا؟ يحدث الران الذي يحول بينك وبين البصيرة، يحول بينك وبين الفرقان. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أما المؤمن يحدث الطاعة، يحدث التوحيد، فيحصل الطمأنينة، يحصل الانشراح، يحصل قرة العين، وهكذا. نعم.
قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. روي عن عطاء في قوله: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، قال: فليستبق المستبقون.
نعم، دعوة إلى التنافس، وسارعوا إلى مغفرة، سابقوا إلى مغفرة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل عاملون. إن استطعت أن أسبقك أحد إلى الله فافعل. نعم.
قال تعالى: ومزاجه من تسنيم. قال: أنبأنا عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا آدم قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء: تسنيم يعني يعلو شراب أهل الجنة.
الله يرزقنا وإياكم. نعم. وفي قوله: وفي ذلك فتنافس المتنافسون، تأتي مسألة الإثار في القرب، هل تؤثر أخاك في قربة؟ الأصل لا، إلا أن يكون إثارك قرب أعلى. تبعتوا يا أخواني؟ يبقى إذا الأصل في الإثار في القرب ألا تؤثر أحدا، إلا إذا كان الإثار قربة أعلى من القربة التي لا تكون مع الإثار. نعم.
سورة الانشقاق. قال تعالى: لتركبن طبقا عن طبق.
النبي لما استأذن أن يشرب فلان وكذا قال: لا أؤثر بنصيبي منك أحد. نعم.
سورة الانشقاق. قال تعالى: لتركبن طبقا عن طبق. روي عن عطاء في قوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، قال: مرة فقيرا ومرة غنيا.
أحوال تتغير. لتركبن طبقا عن طبق، أنه فيه قولان أحدهما أنه خطاب للرسول، ثم في معناه قولان أحدهما: لتركبن سماء بعد سماء، قاله ابن مسعود شعبي ومجاد، والثاني: تركبون حالا بعد حال، قاله ابن عباس، وقال: هو نبيكم. والقول الثاني أن الإشارة إلى السماء، والمعنى أن تتغير ضروبا من التغيير، فطارة كالمهل وطارة كالدهان، وهكذا. نعم. نعم.
سورة الطارق. قال تعالى: النجم الثاقب. روي عن عطاء في قوله تعالى: النجم الثاقب، قال: الذي ترمي به ترمى به الشياطين.
نعم.
قال تعالى: يوم تبلى السرائر. حدثت عن عبد الله بن صالح عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء: يوم تبلى السرائر، قال: ذلك الصوم والصلاة وغسل الجنابة وهو السرائر، ولو شاء أن يقول: قد صمت وليس بصائم، وقد صليت ولم يصلي، وقد اغتسلت ولم يغتسل.
نعم، فهذا يظهر يوم القيامة، يوم تبلى السرائر. قال ابن الجوزي: التي بين العبد وبين ربه حين يظهر خيرها من شرها ومؤديها من مضيعها، فإن الإنسان مستور في الدنيا لا يدرى أصلى أم لا، أتوضأ أم لا. فإذا كان يوم القيامة أبدى الله كل سر، فكان زينا في الوجه أو شينا. الله أكبر. يوم تبلى السرائر وتظهر الخفايا ويفضح أقوام. نعم.
يقول هذا شيخنا: في السرائر التي لم تغفر فقط.
وقال ابن قتيبة: تختبر سرائر القلوب. نعم.
يقول هذا في السرائر التي لم تغفر.
معروف يا أحمد،
هناك سرائر.
هو أنت تلقى الله بذنب إذا تبت منه خلاص تاب الله عليك. كيف السرائر التي لم تغفر؟
هناك سرائر لا يتوب العبد منها لكن يغفرها الله.
الله الله.
أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك.
هذا المؤمن. هذه المؤمن الله عز وجل ما يفضح المؤمن، ما يفضح الكافر. نعم.
قال تعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. أخرج عبد بن حميد عن عطاء: والسماء ذات الرجع، قال: ترجع بالمطر كل عام، والأرض ذات الصدع، قال: الصدع بالنبات كل عام.
نعم، ذات المطر، يبقى السماء ذات الرجع ذات المطر، وسمي المطر رجعا لأنه يجيء ويرجع وتكرر. والأرض ذات الصدع أي ذات الشق، وقيل لها هذا لأنها تتصدع تشقق بالنبات. هذا قول المفسرين وأهل اللغة في الحرفين الرجع والصدع. يبقى السماء ذات الرجع المطر يتكرر، والأرض ذات الصدع التي تتشقق فيخرج الله عز وجل منها ما يخرج. نعم.
سورة الأعلى، قال تعالى والذي قدر فهدى، روي عن عطاء في قوله تعالى والذي قدر فهدى، قال أي جعل لكل دابة ما يصلحها وهداها له.
الله أكبر. هؤلاء الدواب ما عندهم عقول لكن فيه هداية، فالطائر يصنع عشه، من الذي علمه؟ هداه الله. والطائر يكتسب حبا وماء لصغيره فيحتفظ ذلك حتى إذا جاء الصغير فتح الصغير فاه وأكل وشرب، من الذي علمه ذلك؟ نقول هداه الله. والسمك الحيتان في البحر تذهب وتجيء وإلى آخره وتعود إلى مرامها ومحلها، هداها الله. فكل الخلق هداه الله إلى ما يصلحه. والهداية بخلاف عقلك، أنت لك عقل تميز تذهب هذا تختار هذا ما تختار هذا، أما هذه الكائنات لما فيها عقول فيها هداية. ولهذا الله قال خلق فسوى وقدر فهدى، فهدى كل مخلوق إلى ماذا؟ إلى ما يصلح. شوف الدابة ترفع حافرها عن صغيرها تجد الدابة تعرف البيت، تعرف المكان، تعرف من يحلبها، تعرف بهداية، بهداية وليس تمييز بني آدم بالعقل. نعم.
قال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عطاء في قوله تعالى من تزكى قال من آمن.
في خمسة أقوال: من تطهر من الشرك بالإيمان، من أعطى صدقة الفطر، من كان عمله زاكيا أنها زكوات الأموال كلها، والخامس تكثر بتقوى الله، ومعنى الزاكي النامي الكثير. نعم. وكل هذه معاني صحيحة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، البعض حمل على صدقة الفطر والصلاة، تزكى أخرج زكاة الفطر ثم صلى صلاة العيد. نعم.
أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله تعالى من تزكى قال من أكثر الاستغفار.
نعم. عبد الرزاق يعني زكى نفسك كما قال تعالى ونفسه وما سواها فألام فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها بحملها على الطاعات وما يحب الله ويرضى واجتناب النواهي، وقد خاب من دساها وأوردها موارد الهلكة. نعم. 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 قالوا
أن هذه الشبكة الهائلة من الصدوع العملاقة أو الأودية الخسيفة التي تمزق الغلاف الصخري للأرض والتي تمتد لعشرات الآلاف من الكيلومترات لتحيط بالأرض إحاطة كاملة في كل الجهات تتصل بعضها ببعض وكأنها صدع واحد. كلام.
نعم. يعني ده كثير أشياء ثابتة فعلا وكذا، يعني ما يقصدون أن التصدعات اللي هي بت أي اللي إيه؟ اللي هو يعني يقولون إيه؟ أعد.
يقولون يعني لقد وصف القرآن الكريم الأرض من قبل 1400 سنة بأنها ذات صدع، وهذه حقيقة، فإن الشبكة الهائلة من الصدوع العملاقة والأودية الخسيفة التي تمزق الغلاف الصخري للأرض والتي تمتد لعشرات الآلاف من الكيلومترات وتحيط بالأرض إحاطة كاملة في كل الجهات حتى تتصل بعضها ببعض بأنها صدع واحد.
نعم. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء أرأيت قوله تعالى قد أفلح من تزكى للفطر، قال هي في الصدقة كلها.
نعم، صدقة الفطر وغيرها. نعم.
عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء على أهل البادية من زكاة، قال لا لم أسمع بها إلا على أهل القرى.
هات المصنف كده إلا الباب المذكور. نعم.
عبد الرزاق عن ابن جريج قال لي عطاء هم أهل البادية، هم أنفسهم رعاء ماشيتهم وعمالها، يعني أهل العمود.
نعم.
روي عن عطاء في قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى قال أن يتطوع بصلاة بعد زكاته.
نعم.
سورة الغاشية قال تعالى إن إلينا إيابهم. أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله تعالى
وقال ابن الجوزي وذكر اسم فصلى ثلاثة قال أحدها أنها الصلوات الخمس، الثاني العيدين صلاة العيدين، الثالث صلاة التطوع. نعم. والقول قول ابن عباس في الآيتين فإن هذه الصورة مكية بلا خلاف، ولم يكن بمكة زكاة ولا عيد. انتبهتم؟ قال فلاح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. يقول وفي قوله تعالى فصلى ثلاثة أوجه، أحدها أنها الصلاة الخمس قاله ابن عباس ومقاتل، والثاني صلاة العيدين قاله أبو سعيد، والثالث صلاة التطوع قاله أبو الأحوص، والقول قول ابن عباس في الآيتين اللي هو قد أفلح من تزكى كان قول ابن عباس تطهر من الشرك بالإيمان. ليه؟ لأن هذه الآية مكية، ما كان في صدقة فطر ولا زكوات، وذكر اسم ربه فصلى الصلوات الخمس. يقول والقول قول ابن عباس الآيتين فإن هذه الصورة مكية بالخلاف، ولم يكن بمكة زكاة ولا عيد. يبقى هذا ترجيح في تفسير ابن عباس قد أفلح من تزكى، المراد طهر نفسه من الشرك وغيرها من المعاصي والذنوب وكذا، وذكر اسم ربه فصلى بالصلوات الخمس وليس أن المراد صدقة الفطر وصلاة العيدين. ليه؟ لأنها لم تشرع بعد. نعم.
لكن المعنى يشمل يا شيخنا كاستدلال، المعنى يشمل زكاة الفطر.
نعم.
المعنى يشمل زكاة الفطر والصلاة.
التنصيص لا نقول تنصيص، لكن تزكى زكى نفسه بما أمر الله به، ومما أمر الله عز وجل به كل الطاعة من توحيد ومن صلاة ومن زكاة ومن كذا، فتدخله على أنها مفردة في داخل التزكية من مفردات تزكية النفس، وليس الزكاة التي هي معروفة، وإنما هي من مفردات تزكية النفس، فيدخل فيها الزكاة وصدقة الفطر وكل الطاعات من باب ماذا؟ ونفس وما سواها فلا منفجر وتقوى قد أفلح من زكى. ولهذا في تفسير قول الله في فصلة لا يؤتون الزكاة وهم بالأخرة، فكيف الكفار ها يعاقبون على عدم إتيان الزكاة المعروفة؟ إنما المعنى يؤتون الزكاة أي ما تزكو بها نفوسهم، الأمور التي تزكو بها نفوسهم، ومن ذلك التوحيد. فيبقى هنا قد أفلح من تزكى، تزكى يعني زكى نفسه بجملة الطاعات والتي منها التوحيد وكذا وسائر العبادات، والتي منها الزكاة، يعني تكون الآية عامة في كل ما يزكي به الإنسان نفسه. نعم. ثم الصلاة أيضا قال وذكر اسم ربه فصلى، فالصلاة الصلاة الخمس طبعا هذا أكد ما يدخل في ذلك، لكن الصلاة قد تكون أعم أيضا، فهي جملة ما يحصل به الصلة بين عبده وربه، والصلاة معناها الدعاء، والدعاء إما دعاء عبادة وإما دعاء ثناء، فيدخل في فصلى جميع الطاعات أيضا تدخل في فصلى صلوات الخمس وغيرها، ويكون هذا من المعنى العام، وأن الصلاة هي الدعاء، والدعاء إما عبادة فتكون في الصلاة المخصوصة، أو ثناء فتكون في العبادات كلها، فتطلق الصلاة على كل الطاعات والتزكية على كل الطاعات. وبالتالي قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل، زكى نفسه بكل الطاعات، فتدخل هذه المفردات، لكن من الدخول ماذا؟ دخول التزكية، دخول الطاعة، وليس أنه يقال يراد بالآية صدقة الفطر وصلاة العيدين وغير ذلك، لأنه يعني يقول الآية هنا مكية، وهو وجه حسن الحقيقة قول ابن جوزي، والقول هنا يقول قول عن نسبتين، فإن هذه الصورة مكية بلا خلاف، وبالتالي يكون كتخصيص المعنى بصدقة الفطر يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. نعم. وصلاة العيدين يحتاج إلى دليل. هات كده ابن جرير
عبد الرزاق المصنف
آتي ابن جرير تفسير ابن جرير قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. شوف له ترجيح ولا له ترجيح الايه؟ نعم تقول بمكة اين الصلوات ذكرت في مكة فرضت في اخر العهد المكي الصلوات الخمس في اخر العهد المكي. نعم تقول المصنف قال
المصنف كتاب صلاة العيدين باب هل يؤديها اهل البادية
صلاة العيدين اي نعم ليس الزكاة. هو يقول هنا قلت لعطاء هل على اهل البادية من زكاة؟ قال لا لم اسمع بها الا على اهل القرى.
هي الزكاة في كتاب صلاة العيدين ثم ذكر ابواب منها باب زكاة الفطر باب هل يزكى عن حبل باب هل يؤديها اهل البادية تحت كتاب صلاة العيدين.
قال هل يؤديها قال ايه
هل يؤديها اهل البادية ذكر اثر ابن جريج عن عطاء.
طب ابن قدامة تقول
قال الزهري
ايوه
قال كان يستحب لاهل البادية ان يخرجوا يوم العيد ان يخرجوا يوم العيد فيأمهم احدهم ويخرجون زكاة الفطر وروى باسناد كذلك عن ابن الزبير جلس على المنبر قبل الفطر بيوم او يومين فقال زكاة الفطر على كل مسلم مدان من قمح او صاع من تمر فليؤدي الرجل عن نفسه وعن ولده وعن رقيقه. قال ابو العباس فقلت على اهل البادية قال نعم الا كانوا مسلمين ولا اخالهم يعني الا مسلمين وروى باسناد
يعني
عن ابي الزبير نعم مثله.
ايوه يعني في مسالتين مساله فرضية صدقة الفطر هذا على الجميع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح قال وقد أوجب صدقة الفطر على ماذا على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين فبموجب الإسلام تجب صدقة الفطر هذه ما فيها إشكالية. الأمر الثاني أن تكون الصفة اللي هو يقصدها اللي هي صلاة العيد ومن ثم إخراج الصدقة قبل صلاة العيد وكذا فترتبط بمسألة الصلاة. فهل صلاة العيدين خاصة بأهل القرى وكذا أو تكون على أهل البادية فيكون هذه المسألة الأخرى. وصلاة العيدين تكون على أهل القرى أهل البادية أهل البادية إما قوم لهم إقامة وبيوت وغير ذلك فتكون عليهم الصلاة أو لا يكون كذلك فهم رعاة إبل يذهبون ويجئون وكذا فحينئذ ليس عليهم صلاة العيدين. ولهذا قال هم أهل البادية قال لي عطاء هم أهل البادية هم أنفسهم رعاء مشيتهم وعمالها يعني أهل العمود ويقول لم أسمع بها إلا على أهل القرى. قال ابن قدامة
قال الخراقي رحمه الله مسألة قال وإن أعطى أهل البادية الأقط صاعا أجزأ إذا كان قوتهم
إذا كان قوته نعم.
قال ابن قدامة أكثر أهل العلم يوجبون صدقة الفطر على أهل البادية روي ذلك عن ابن الزبير وبه قال ابن المسيب والحسن ومالك والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي وقال عطاء والزهري وربيعة لا صدقة عليهم ولنا عموم الحديث ولأنها زكاة فوجبت عليهم.
إيه نعم يبدأ أصل بقى المسألة يبقى إذا عطاء يرى أنه لا تكون الصدقة صدقة الفطر على أهل البادية يبقى نص بقى المسألة يعني إذن ليس لها تعلق بصفة صلاة العيد وإخراج الصدقة قبلها مسألة تعلق بالأصل يبقى عطاء يرى أن صدقة الفطر ليست على أهل البادية وهذا خلاف النص فصدقة الفطر مرتبطة بالإسلام ولا شرط آخر لا ذكر ولا أنثى ولا صغير ولا كبير ولا عبد ولا حر بموجب الإسلام من المسلمين. نعم ابن جرير في الآية قال
يقول تعالى ذكره قد نجح وأدرك طلبته من تطهر من الكفر ومعاصي الله وعمل بما أمره الله به فأدى فرائضه وبنحو الذي قلنا وذكر جماعة
ما ذكر في أقوال ورجح
ذكر الأقوال ولم يرجح
ذكر قولين شيخنا
ثم قال
لكن لم يرجح في النهاية.
طيب لكن بدأ هو في عموم في العموم يعني اقرأ أعد اللي أنت قرأته.
يقول تعالى ذكره قد نجح وأدرك طلبته من تطهر من الكفر ومعاصي الله وعمل بما أمره الله به فأدى فرائضه.
تمام هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، كلام صحيح وكلام جيد، فقد عم ما تشق به النفوس. ويبقى فصلى أداء الفرائض والطاعات. ها تقول إيه؟
قال آخرون
ها ها وبعدين ها ها تمام. يعني هذا قول ذكر ابن جرير، الصلاة هنا الدعاء، وذكر اسم ربه فصلى، أن الصلاة هنا إيه؟ الدعاء. والدعاء قسمة، دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء عبادة وثناء ودعاء مسألة، وبالتالي الدين كله من الطاعات يدخل في ماذا؟ في الدعاء. فصلى. نعم. والصواب من القول أن يقال هو رجح أن المراد بالصلاة الصلوات، والصحيح العموم، والصحيح العموم، فتكون الآية في من حث على تزكية النفس وملازمة الطاعة، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل، فتكون عم فصلى الصلاة المفروضة داخلة من ضمن المعنى. نعم. المهم ما ذكره ابن جوزي جيد، جيد التنبيه على أن القول هو قول ابن عباس فتين، هذا جيد، فإن هذه الصورة مكية بلا خلاف.
الشنقيط أيضا ضعف هذا القول في زكاة الفطر.
ها نعم. مشهور عند المستدلين أن الآية إنما يستدل بها دائما على صدقة الفطر وصلاة العيد. نعم. نعم.
قال الشنقيطي: والزكاة في هذه الآية هي الطهارة من أنجاس الشرك والمعاصي، هذا في الكهف ليس في خصوص الآية، ثم سأذكر الآية. وقوله: ولكن الله يزكي من يشاء، أي يطهره من أدناس الكفر والمعاصي بتوفيقه وهدايته إلى الإيمان والتوبة النصوح والأعمال الصالحة. وهذا الذي دلت عليه هذه الآيات المذكورة لا يعارضه قوله تعالى قد أفلح من زكاها، ولا قوله قد أفلح من تزكى، على القول بأن معنى تزكى تطهر من أدناس الكفر والمعاصي، لا على أن المراد بها خصوص زكاة الفطر. ووجه ذلك في قوله من زكاها أنه لا يزكيها إلا بتوفيق الله وهدايته إياه للعمل الصالح وقبوله منه، وكذلك الأمر في قوله قد أفلح من تزكى كما لا يخفى، والأظهر أن قوله ما زكى منكم من أحد إلى آخره.
إذن تدخل صدقة الفطر بماذا وهي لم تفرض بعد؟ تدخل صدقة الفطر بجملة تزكية النفس بما أمر الله عز وجل وحملها على ما أمر الله بها واجتناب ما نهى الله عنها، فتدخل كل هذه المعاني، وبالتالي لا يعارض هذا كلام ابن الجوزي أن القول ما قال ابن عباس في الموضعين، فإن ابن عباس ذكر مفردة وتكون هذه عامة، أما كخصوص صدقة الفطر لا يقال بصدقة الفطر لأنها لم تكن فرضت بعد، ولا صلاة العيدين لأنها لم تكن فرضت بعد. نعم. والآية مكية. إضافة العبيد إيه؟ لا كله يعود على الجميع. هيعود على الجميع من المسلمين. نعم. هذه كلها مفردات. نعم. اقرأ.
سورة الغاشية. قال تعالى: إن إلينا إيابهم. أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء في قول تعالى إيابهم قال مرجعهم.
نعم.
سورة الفجر.
ففيه الإيمان بالبعث والرد على منكر البعث. نعم.
سورة الفجر. قال تعالى: والشفع والوتر. قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال وحدثني هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال في قوله تعالى والشفع والوتر قال أي خلقه.
قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثني عقبة بن خالد عن واصل بن السائب ابن السائب قال سألت عطاء عن قوله تعالى والشفع والوتر قلت صلاتنا وترنا هذا قال لا ولكن الشفع يوم عرفة والوتر ليلة الأضحى. عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال ثلاث أحب لي من واحدة أي ركعة الوتر وسبع أحب إلي من خمس وما كثر فهو أحب إلي. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن صالح عن ابن هانئ قال حدثنا الحسن بن الفضل البجلي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وسليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن أبي حازم عن قيس بن سعد عن عطاء أنه كان يوتر بثلاث لا يجلس فيهن ولا يتشهد إلا في آخرهن.
فمن صلى الوتر ثلاثا فله حالتان، الأولى وهي الأكمل كما جاء في الصحيحين أنه يسلم من ركعتين ثم يأتي بركعة، والثاني وهو الجائز أنه يصل الثلاث، فإذا وصل الثلاث فإنه لا يجلس في وسطهن بل يسردها سردا ويجلس في آخره. نعم، فإذا جلس في وسطها فهذا منهي عنه فشابه بها صلاة المغرب، وإنما يترك التشهد الأوسط، فإذا صلى ثلاثا صلى بتشهد واحد، وإذا صلى خمسا صلى بتشهد واحد، وإذا صلى سبعا قيل بتشهدين وقيل بتشهد، وإذا صلى تسعا فبتشهدين. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال سئل عطاء عن ركعة يوتر بها قال حسن.
نعم، الإيتار بركعة وهذا أقله، وكما جاء في الحديث الصحيح أن ابن عباس سئل أن معاوية يرى الوتر بركعة قال ذاك رجل فقيه. فالوتر بركعة، والنبي قال كما في الصحيحين فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر. نعم. من؟ لا، يتم الصلاة حتى لو أذن الصبح. أي نعم، يعني لو دخل نويا الثلاث وخشي ما يجعله واحدة، يتم الثلاث. نعم، لأنه بذلك يكون ماذا؟ قد دخل الصلاة في وقت الأداء. نعم، لكن عموما لو أن إنسان أراد الثلاث ثم بدأ له أن يجعلها ركعة فهذا له، أو دخل يريدها ركعة ثم بدأ له أن يجعلها ثلاثا فهذا هو، لأنها صلاة واحدة، هي صلاة واحدة. نعم.
قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم وعبد الملك عن عطاء أنهم قالوا إن لم تفعل وطلع الفجر فأوتر ما لم تصلي الغداء.
هذا له حالتان، الحالة الأولى أن يكون قد استيقظ قبل الصلاة، فإذا استيقظ بعد الأذان وقبل الصلاة صلى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، حديث أنس لا كفارة لها إلا ذلك. الحالة الثانية أن يكون أصلا مستيقظا بالليل ولم يوتر فأهمل، فإذا أذن هل يصليها أم لا؟ هذا ضيعها عمدا، فهل يصليها أم لا؟ وجهان، هل يصليها أم لا؟ وهل إذا صلىها يصليها شفعا أو يصليها وترا؟ فمن أهل العلم قال ما يصليها لأنه أخرج الصلاة عن وقتها عمدا، ومن قال يصليها، ولعل الأول أقرب، إذا أهمل وكان مستيقظا ثم أذن فقد خرج وقت الوتر، لأن وقت الوتر من بعد صلاة العشاء، ونقول بعد الصلاة لأنه قد تصلي المغرب العشاء مع المغرب جمع تقديم، وليس الوقت وقت العشاء بل صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء إلى الصبح دخول وقت الصبح، فإذا كان قد تركها عمدا وهذا مفرط فيتجه أن يقال لا تقضى، وليست هي من الفرائض التي نقول حتى ولو ترك الفريضة عمدا وجب عليه القضاء وهو قول الجمهور لأنه لابد من أدائها، إنما هذا من التطوع ومن النفل. أما إذا نام ثم استيقظ وقد دخل وقت الصبح فإنه إن استيقظ والصبح صلى مع الناس، ثم بعد ذلك ينتظر الضحى فيصلي الوتر شفعا، فإذا كانت عادته أنه يصلي ثلاثا فليصلي أربعة. أما إذا استيقظ قبل صلاة الصبح فإنه يصليه، وليصليها وترا أم شفعا؟ الذي يظهر أنه يصليها وترا على حالها طالما أنه ما صلى الصبح، فإذا صلى الصبح انتظر إلى الضحى فيصليها شفعا، كما جاء أيضا في الصحيح عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن حزبه بالليل صلى 12 ركعة نهارا. نعم، ماذا؟ نعم نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: واختلف العلماء أيضا في الوتر بعد الفجر ما لم يصلي الصبح، فقال منهم قائلون: إذا انفجر الصبح فقد خرج وقت الوتر ولا يصلى الوتر بعد انفجار الصبح. روي ذلك عن عمر وعطاء والنخعي وسعيد بن جبير، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق، إلا أن أبا حنيفة كان يقول: إذا طلع الفجر فقد خرج وقت الوتر وعليه قضاؤه لأنه واجب عنده. وقال آخرون: وقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى أن تصلي الصبح. وممن أوتر بعد الفجر عبادة وابن عباس وأبو الدرداء وحذيفة،
يعني الوقت يعني بعد الفجر هو الوقت. نعم،
عبادة وابن عباس وأبو الدرداء وحذيفة وابن مسعود وعائشة، وقد روي ذلك عن ابن عمر أيضا، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور، كلهم يقول يوتر ما لم يصلي الصبح. ومن أهل العلم طائفة إلى أن قال: ومن أهل العلم طائفة رأت الوتر بعد طلوع الشمس وبعد صلاة الصبح، وهو قول ليس عليه العمل عند الفقهاء إلا ما ذكرنا عن أبي حنيفة ومن قال بقوله في إيجاب الوتر،
يعني في أصل الوقت، يعني يكون في أصل الوقت، وهذا القول ليس عليه شيء، لكن قضاء بقى لمن نام على الليل قد جاء عند مسلم قضاء النبي صلى الله عليه وسلم صلاته بالليل. نعم نعم. اشرح. لا ما يلزم، ما يلزم.
قال حدثنا وكيعا عن إسرائيل عن جابر عن عطاء ومحمد بن علي قال: الأضحى والوتر سنة.
نعم.
عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيوتر الرجل وهو جالس؟
هذا في المصنف الأضحى والوتر سنة. نعم.
عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيوتر الرجل وهو جالس؟ قال: نعم،
لأنه طاع صلاة التطوع، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن صحة صلاة المتطوع قاعدا، لكنه على النصف في الأجر من القائم إلا أن يكون قد قعد بعذر. نعم.
قال تعالى: والملك صفا صفا. روي عن عطاء في قوله تعالى: والملك صفا صفا، قال: يريد صفوف الملائكة وأهل كل سماء صف على حدة.
نعم، والملك صفا صفا، وإذا كان مجيء الملائكة مجيئا حقيقيا وأنهم يأتون هكذا، فكذلك مجيء الله حقيقي، وجاء ربك والملك صفا صفا، فمجيء الله حقيقي ومجيء الملائكة حقيقي، فهل تؤول أنت مجيء الملك بمجيء الأمر؟ لا. طيب على ما أولت مجيء الله عندك؟ لأن هذا ما يليق بالله أن يأتي بكذا وكذا، لا، أنت عندك النص، قل آمنت، إلا إذا كان عندك نص تخرج عن هذا الظهر، مثل ما قال الله أيضا: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل، أن يأتيهم الله وجاء ربك. نعم.
قال نعم. تعالى
مصنف قال نعم، باب من قال الوتر سنة. نعم، هو الوتر سنة هذا واضح، لكن كلمة الأضحى هل يريد بها صلاة أو يريد الضحى؟ فلو الضحى هذا سنة، أما الأضحى كصلاة عيد الأضحى الراجح أنها واجبة. نعم. الله وتر. نعم. من الواحد التسعة. ايه علاقة بين الواحد التسعة؟ يعني تقصد اما اقول انا بحب من واحد التسعة من واحد التسعة ليه؟ ايه ما هو الله واحد. نعم. انت تقصد النص يعني ان الله وتر يحب الوتر، لكن الله وتر. نعم. قل هو الله واحد الله صمد، لكن يحب الوتر، ما معنى يحب الوتر؟ هل مطلق وتر ولا ماذا؟ يعني ما معنى يحب الوتر؟ هذا كلام العلماء. هل الوتر اللي هو في العبادات المشروعة التي ورد الدليل بها، ومثل ما أقسم الله بالوتر فقال وشفع والوتر، قال ابن الجوزي في ذلك أقوال، قال وفي الشافعي 20 قولا. طيب ثم قال نعم نووي قال اقرأ عصيه
قال الحافظ النووي في شرح مسلم ومعنى يحب الوتر تفضيل الوتر تفضيل الوتر في الأعمال وكثير من الطاعات، فجعل الصلاة 5 والطهارة 3 والطواف 7 والسعي 7 ورمي الجمار 7 وأيام التشريق 3 والاستنجار 3 وكذا الأكفان، وفي الزكاة 5 أوسق وخمسة وخمس وخمس
يعني أوه. إذا هذا الوتر متعلق بالطاعات والعبادة فالله عز وجل يحب ذلك، لكن مطلق الأعداد فأقول مثلا أنا أحب العدد 3 أحب العدد 7 أحب العدد 9. والرسول كان يدعو إيه؟ افهم بارك الله فيك حتى لا يختلط. أنت سؤالك الأول أنا بحب من عدد من 1 إلى 9، ده بيرجع إلى معنى كلمة يحب الوتر. هل العدد محبوب لذاته؟ أنا أحب العدد رقم 1، أحب العدد رقم 3، أحب العدد رقم 5، أنا العدد رقم 5 أنا أحبه أكثر من عدد رقم 4. العدد نفسه محبوب لذاته ولا معنى يحب الوتر؟ يحب الوتر فمن أدري جاك شرع عبادات على الوتر، فيكون المحبة محبة شرعية مرتبطة بوتر شرعه الله. لأن عند أصلا الشفع كذلك، الله أقسم بالشفع وإذا أقسم الله بفلمنزلته، قال والشفع والوتر والوتر، فالشفع أيضا داخل في هذا. فما معنى يحب الوتر؟ يبقى المحبة هنا المحبة الشرعية الراجعة إلى ماذا؟ إلى وتر مخصوص وليس إلى مطلق عدد. فنقول العدد 9 نحبه، العدد 7 نحبه، العدد 5 نحبه، العدد كذا نحبه، ليس الأمر يعود إلى مطلق العدد. فإن الله إذا أحب الشيء فيثبت دليل يجعلها عبادة مطلوبة، وبالتالي تحتاج تلك العبادة إلى دليل. ولهذا النووي ماذا قال هنا؟ قال في حب الوتر
قال بل المراد أن الله يحب الوتر من كل شيء وإن تعدد ما فيه الوتر، وقيل هو منصرف إلى من يعبد الله بالوحدانية والتفرد على سبيل الإخلاص، وقيل لأنه أمر بالوتر في كثير من الأعمال والطاعات كما في الصلوات 5 ووتر الليل وأعداد الطهارة وتكفين الميت وفي كثير من المخلوقات كالسماوات والأرض. قال القرطبي الظاهر أن الوتر هنا للجنس، إذ لا معهود جرى ذكره حتى يحمل عليه، فيكون معناه أنه وتر يحب كل وتر شرعه. وقال الحافظ
شوف يحب كل وتر شرعه، نعم. موك. موك. نعم.
قال تعالى ارجع إلى ربك راضية مرضية، روي عن عطاء في قوله تعالى ارجع إلى ربك قال إلى صاحبك وجسدك، فيأمر الله الأرواح أن ترجع إلى الأجساد.
نعم.
سورة البلد، قال تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. قال حدثنا السوار بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك عن عطاء في لا أقسم بهذا البلد قال مكة.
والمعنى أقسم كما قلنا من قبل بأن لا هنا تكون صلة وهي للتوكيد وليست للنفي، أو للنفي يبقى لا عائدة على ما سبق، وأيضا يكون المعنى أقسم. فلا أقسم موقع النجوم، لا أقسم يوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، كل هذا معناه القسم وليس نفي القسم. ومن قال بلا بنا نفي لا نفي ليس عائدا إلى القسم، فليس النفي عائدا إلى القسم، وإنما النفي عائد إلى مقدر، فلا تكون النفي عائدا إلى مقدر وبعدين أقسم موقع النجوم. فلا لا أقسم بيوم القيامة لا عائد إلى نفي مقدر ثم أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد وهكذا. نعم.
قال حدثنا سوار،
ولهذا يقول قوله تعالى لا أقسم قال الزجاج المعنى أقسم ولا دخلت توكيدا كقوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، يعني ليعلم. وقرأ عكرمة وجاده وعمران وأبو العالية لا أقسم، قال الزجاج وهذه القراءة بعيدة في العربية، وقد شرحنا هي ليست بعيدة في العربية لأنها ورد في القيامة لا أقسم، لكن القراءة سنة متبعة. قراءة ابن كثير في لا أقسم يوم القيامة، ابن كثير قرأ لا أقسم بيوم القيامة. طيب في ورد قراءة متواترة عندنا في لا أقسم بهذا البلد أنها لا أقسم في المتواتر ما ورد، لكن يقولون هذه قراءة عكرمة ومجاهد وأبي عمران. نعم.
قال حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك عن عطاء في قوله تعالى وأنت حل بهذا البلد قال إن الله حرم مكة لم تحل لنبي إلا نبيكم صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار.
نعم اللي حرام، منذ خلق الله السماوات والأرض هذا حرام، والله ما أحل لأحد، وإنما حلت كما في الصحيح قال وإنما حلت ساعة من نهار ثم عادت حرمته أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إنما المدينة تحريم كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وحمل حديث النبي إن الله إن إبراهيم حرم مكة وكذا على إظهار التحريم، إنما مكة حرمها الله منذ خلق قصة الأرض وهي حرام، إنما إبراهيم أظهر ذلك. أما المدينة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، حرمت في زمان ولا أعلم دليلا على أنها كانت حراما قبل بخلاف مكة. نعم.
سورة الشمس، قال تعالى والسماء وما بناها، روي عن عطاء في قوله تعالى والسماء وما بناها قال والذي بناها.
نعم.
قال تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، روي عن عطاء في قوله تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها قال فدمر عليهم ربهم فأهلكهم.
نعم. وعصوا وقد أمرهم نبيهم لكم شرب يوم ولا يوم لا تعتدوا عليها إلا يعتدوا عليها وانبعث أشقاه، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياه فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم. تبليع عليهم مش عليه، لماذا عليهم موب عليه شو اللي انبعث، لكنهم وافقوا لأن انبعث الأشقى، لكن كلهم وافقوا على هذا أشقاها وهو عقر النقل عقرها، فقال لهم رسول الله وهو صالح ناقة الله وسقياها. قال ابن خطاب والمعنى احذروا ناقة الله، يبقى هذا أسلوب تحذير، ناقة الله احذروا ناقة الله، مثل ما يأتي الإغراء سنة نبيكم أي إلزموا سنة نبيكم. طيب فيها إشكالية هذه، صعبة. احذروا الناقة أن تعقروها، عقروا ولم يستجيبوا في الناقة، لأنهم لم يستجيبوا في العبادة لله أن يفيدوا الله بالعبادة. فالذي ما استجاب بالتوحيد سيستجيب في الناقة؟ هو ما استجاب بالأصل، الذي ما استجاب في التوحيد سيستجيب في الناقة؟ ولهذا الرجل يصلي لا تأمنه، ما أطاع الله بالصلاة هيتقي الله فيك؟ والزوجة التي ما تصلي والزوجة لا، كيف تبقيها حتى ولو أنك رجحت أنها ليس بكافر؟ كيف تأمنها؟ المبادئ ما تتجزأ غالبا، قد يحصل نوادر يعني خلاف هذا، لكن غالبا واحد ما يتقي الله في صلاته لا تأمن، واحد ما يتقي الله في السنة ما تأمن. المبتدع كذاب، ايه المانع ان يكذب؟ ايه المانع ان الا كما قلنا قد يحصل ان واحد يعظم شيء من وجه، مثل الخوارج مثلا، قد ان لهم يكفرون بالكذب لكن عندهم التحريف استبدلوا بالتحريف، لكن غالبا غالبا المبادئ هذه ما، اللي ما يصلي تأمنوا على عرضك، تأمنوا على اهل بيتك، يكون سائق يودي أولادك ولا، هذا ما تأمنه أصلا المبتدع، هذا تأمنه أنت؟ اللي قامت الحجة عليه وكذا تأمنه فيه؟ فغالبا هذا يكون. فالذي ما اتقى الله بالتوحيد هيتقي الله في النقة؟ نعم.
سورة الليل،
فدمدم عليهم ربهم، قال الزجاج أي أطبق عليهم العذاب، يقول دمدمت على الشيء إذا أطبقت فكررت الإسباق. نعم.
سورة الليل، قال تعالى والليل إذا يغشى إلى قوله فسنيسره للعسرى. روى علي بن حجر عن إسحاق بن أبي نجيح عن عطاء قال كان لرجل من الأنصار نخلة وكان له جار يسقط من بلحها في دار جار له، وكان صبيانه يتناولون منه، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيها بنخلة في الجنة، فأبى فخرج فلقيه أبو الدحداح فقال هل لك أن تبيعها بحش، يعني حائطا له، فقال هي لك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشتريتها،
أتشتريها
مني بنخلة في الجنة؟ قال نعم. قال هي لك. فدعا النبي جار الأنصاري فقال خذها، فأنزل الله تعالى والليل إذا يغشى إلى قوله إن سعيكم لشتى، أبو الدحداح والأنصاري صاحب النخلة. فأما من أعطى واتقى أبو الدحداح وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى يعني الجنة، وأما من بخل واستغنى يعني الأنصاري وكذب بالحسنى يعني الثواب فسنيسره للعسرى يعني النار.
عامة الآية عامة، حتى ولو صح السبب الخاص لكنها عامة، إذ ليست العبرة في الصبب بل لعم المعنى واللفظ. نعم.
سورة الضحى، والضحى والليل إذا سجى، روي عن عطاء في قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى قال غطى كل شيء بالظلمة.
والله يقسم بما شاء من خلقه، وليس لخلقه أن يقسم إلا به، وقسم الله عز وجل بخلقه لإظهار عظمة آياته، فيعود إلى تعظيم الرب، لكنك إذا حلفت بمخلوق تعظم هذا المخلوق وتدع تعظيم الرب باليمين، أما الله إذا حلف بالمخلوق فهو عائد إلى تعظيم الرب. فانظر قدرة الله عز وجل في الضحى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. نعم، فيعود هذا إلى تعظيم الرب نفسه سبحانه وتعالى. نعم.
سورة الشرح.
ماذا؟ العامد. أي نعم، لأن الصلاة خرج وقته، يعني عند الصفة يقول في دليل على التفريق بين العامد وغير العامد في صلاة الوتر لا تقضى. طبعا إن الصلاة من كتابا موقوت، كل صلاة لها وقت، كل صلاة لها وقت، لكن نسأل نقول هل في دليل على قضاء بعد خروج وقت؟ هذا ليس وقت الوتر، هل في دليل على قضاء؟ لا، ما في دليل إلا من كان بعذر، ولهذا النبي قضى صلى الله عليه وسلم الرواتب هذه في غير وقتها لكن كان لعذر، مثلما شغل عن صلاة السنة الظهر فقضاها بعد العصر، أما لغير عذر فما ما في دليل. نحتاج دليل؟ لا، دي مسألة أخرى، مسألة أخرى، لأن لو هو عنده بيترجح القول أصلا أن صلاة الوتر تنتهي وينتهي وقتها إلى الصلاة نفسها، فهذه مسألة أخرى. احنا نتكلم عن من يرى دخول نهاية الوقت بالفجر. المهم أنه أيا كان الاجتهاد، أنا رجحت كلام العلماء بصلاة الغداة أو بوقت الغداة، المهم من تركها عامدا هل يقضيها أم لا؟ فنقول لا، في ليس يوجد دليل على القضاء في الفرائض على قول الجماهير تقضى لأنها تلزمك، إنما أيضا على قول جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام من تركها عمدا لا يقضيها حتى الفرائض، وابن حزم وكذا يرجح. لكن بالنسبة للتطوعات هذه والرواتب هذه، هل تقضى وقد تركت عمدا؟ لا دليل على هذا. حديث أنس من نام عن صيام أو نسيها. نعم. لمن نام، كان النبي إذا نام قضاها نهارا. كيف تقضى؟ ما هي تقضى، ما في إشكالية في القضاء إن كانت بعذر، يعني أنه إذا تركها حتى دخل وقت الفجر بنوم أو بانشغال فإنه يقضيها، ما في مشكلة. هذا عندي من يرى أن الوقت بينتهي ماذا؟ بدخول وقت الغداء. طب بالصلاة يبقى بيؤديها أداء، بعد الأذان تكون بالنسبة له أداء. ليه؟ لأنه يرى أن الوقت بينتهي بالصلاة. نعم.
الخطابي في معلم السنة.
أيوة.
سؤال الشيخ الألباني رحمه الله، ما حكم تارك الوتر عمدا أو نسيانا، وهل عليه أن يقضي؟ الشيخ
هل عليه أن يقضي؟
نعم.
التارك الاستفهام الوتر استفهام، لأن يحصل لحم. لسه في شرح البخاري الشيخ ابن عثيمين سبحان الله اللي بيفرغ كلاما نسب إلى الشيخ كلاما من أبطل الباطل، نفي صفة الرجل يثبت القدم والرجل لا، ولأن هذا يقتضي تجسيما، نفس كلام المجسمة. تسجيل الصوت الشيخ بينقل كلامهم بالاستفهام، فيقول ماذا في رأي الرجل؟ الرجل رجل، قالوا هذا يقتضي هذا تجسيم رجل، هذا تجسيم وكذا، يحكي القول. اللي بيفرغ انه ايه؟ اخبار اقرار وليس اخبارا عنه، فتحول المعنى. رجعت لشروحات الشيخ، الشيخ بيثبت الرجل وفي الواسطية بيثبت الرجل، وهنا ماذا؟ وهنا بينفي ويجعل اثبات الرجل تجسيما. الا تم اثبات القدم تجسيم بقى؟ اذا كان مقتضى اثبات الرجل تجسيم يبقى اثبات. قلت هذا الكلام يمكن يكون كلام العثيمين، بس موجود في شرح البخاري موجود. التفريغ الصوتي لا غير. نعم.
ما حكم تارك الوتر عمدا او نسيانا، وهل عليه ان يقضي؟
نعم.
الشيخ تارك الوتر عمدا من حيث انه لا سبيل له الى قضائه فهو في غير وقته، فهو كالتارك لفريضة لا سبيل له إلى أن يقضيها بعد خروج وقتها. أما النائم عن الوتر فحكمه على العكس من ذلك كالنائم عن الصلاة.
يقول
قال التارك للوتر عمدا من حيث أنه لا سبيل له إلى قضائه في غير وقته، فهو كالتارك لفريضة لا سبيل له إلى أن يقضيها بعد خروج وقتها. أما النائم عن الوتر فحكمه على العكس من ذلك كالنائم عن الصلاة، فمن نام عن صلاة الوتر واستيقظ بعد أذان الفجر فله أن يصلي الوتر قبل سنة الفجر إذا اتسع له الوقت، بحيث لا تفوته صلاة الجماعة مع الجماعة في المسجد، أو أخر قضاء الوتر إلى الضحوة بعد أن ترتفع الشمس قدر مترين أو ثلاثة. فإذا الجواب بالنسبة لتارك الوتر عمدا أو سهوا ناسيا، شأنه في ذلك شأن تارك الصلاة عمدا أو ناسيا أو نائما، فيقضي المعذور ولا يقضي غير المعذور.
تمام. طبعا الشيخ عم لعلي عم يرجح كلام ابن حزم وابن تيمية في الفريضة. نعم. أما في الفريضة فقلنا بين الجماهير الفقهاء الأربعة وغيرهم على أنه يقضي مع الإثم. نعم. أما التطوعات فإنه يفوت وقتها إلا إذا كذب عذر. نعم. كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر. نعم. يقرأ
سورة الشرح. وإلى ربك فارغب روي عن عطاء في قوله وإلى ربك فارغب قال تضرع إليه راهبا من النار راغبا في الجنة.
نعم.
سورة التين. قال تعالى والتين والزيتون روي عن عطاء في قوله والتين والزيتون قال هو تينكم الذي تأكلون وزيتونكم الذي تعصرون.
نعم.
سورة البينة. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال حدثنا أحمد بن محمد بن سنان قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عمرو بن عبد الغفار قال حدثنا معقل بن عبيد الله الجزري قال قلت لعطاء بن أبي رباح إن هنا أقواما يزعمون أن الصلاة والزكاة ليست من دين الله فقال وتلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
لعل هذا المرجع ومعنى ليست من دين الله يعني ليست من الإيمان أن العمل ليس من الإيمان وليس المعنى أنه ليس من دين الله عز وجل يعني أن الله لم يفرض الصلاة والزكاة وإنما المعنى ليست من دين الله يعني ليست داخلة في الإيمان لأنهم لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. فالله قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وذلك دين القيم. فالإيمان قول وعمل. نعم. ودليل ذلك أيضا وهو أوقع وأظهر قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. نعم.
سورة الزلزلة روي عن عطاء أنه قال سورة الزلزلة سورة مكية
ولهذا قال بعض السلف هل الله عز وجل هنا أراد الأمر فقط أو أراد الأمر والعمل؟ الله أراد الأمر فقط والأمر والعمل. أراد منا ماذا؟ أننا نوقم الفرضية دون عمل ولا أراد العمل بدون اعتقاد ولا أراد العمل والاعتقاد؟ إن قلت أراد العمل فقط دون اعتقاد فقد كفرت وإن قلت أراد الاعتقاد دون العمل فكذلك. ليه؟ لأن الله قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. ها ماذا أراد الله منا؟ اعتقاد فقط ولا عمل فقط ولا اعتقاد وعمل؟ نعم.
سورة الزلزلة روي عن عطاء أنه قال سورة الزلزلة سورة مكية.
نعم.
سورة العاديات روي عن عطاء أنه قال سورة العاديات سورة مكية قال تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. قال حدثنا إبراهيم ابن سعيد الجوهري قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال ليس شيء من الدواب يضبح غير الكلب والفرس.
نعم.
قال حدثنا أبو كريب عن وكيع عن واصل بن عن واصل عن عطاء في قوله تعالى والعاديات ضبحا قال هي الخيل.
ولهذا يقول ابن جوزي ذكر فقه الإبل في الحج والثاني الخيل في سبيل الله وهذا الأقرب. نعم.
أخرج عبد بن حميد عن عطاء في قوله والعاديات ضبحا قال الإبل. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن واصل بن السائب عن عطاء في قوله فالموريات قدحا قال
أورت النار بحوافرها.
أورت النار بحوافرها
يعني حال عديها وكذا. نعم.
أخرج عبد بن حميد عن عطاء في قوله تعالى فالموريات قدحا قال هي الخيل.
نعم.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن واصل بن السائب عن عطاء في قوله تعالى فأثرن به نقعا قال النقع الغبار.
نعم.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن واصل عن عطاء في قوله تعالى فوسطنا به جمعا قال جمع العدو.
نعم.
قال أخرج عبد بن حميد عن عطاء في قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود قال لكفور.
نعم.
روي عن عطاء في قوله لكنود هو الذي لا يعطي في النائبة مع قومه.
نعم لبخله.
سورة الهمزة. قال تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده.
قال ابن الجوزي والإنسان هنا الكافر. نعم.
سورة الهمزة. قال تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده. روي عن عطاء في قوله تعالى ويل لكل همزة قال الهمزة الذي يغتاب ويطعن في وجه الرجل واللمزة الذي يغتابه من خلفه.
نعم.
قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا أبو النصر الدمشقي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي شيبة يحيى بن يزيد الرهاوي
قال ابن الجوزي اختلف في الهمزة واللمزة هما بمعنى واحد أم مختلفان على قولين أحدهما أنه مختلفان ثم فيه سبعة أقوال وذكر سبعة أقوال. نعم وقيل هما واحد أن الهمزة العياب الطعن واللمزة مثله. نعم.
عن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء أنه سئل عن التوبة من الفرية قال تمشي إلى صاحبك فتقول كذبت بما قلت لك وظلمت وأسأت فإن أخذت بحقك وإن شئت بعفوك.
يعني هذه التوبة أنك تستسمح بهذا. لكن هذا العلماء قالوا إذا كان يترتب عليه ما ضر فلا يلزم لكن صحح ما ترتب على هذا. كنت ذممت عند أقوام صحح هذا لكن لا يلزمك أن يعني تستحل في مسألة الغيبة لأن قد يترتب عليها مضر. أما أموال لابد من إرجاعها. نعم.
قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا سعيد بن عامر عن الربيع بن صبيح أن رجلين كانا قاعدين عند باب من أبواب المسجد الحرام فمر بهما رجل كأنه مخنف فترك ذاك فقال لقد بقي فيه شيء فأقيمت الصلاة فدخل فصليا مع الناس فحاك في أنفسهما مما قال فأتيا عطاء فسألاه فأمرهما أن يعيد الوضوء والصلاة وكان صائمين فأمرهما أن يقضي صيام ذاك اليوم.
لا يلزم لا يلزم لا يلزم فإن المعاصي لا تبطل شيئا لا من الوضوء ولا من الصلاة ولا من الصيام. والجماهير على أن هذا يحصل به نقص الأجر نقص الأجر في قول النبي من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس الله حاجة فأن يدع طعاما وشرابا. المعاصي تنقص لكن لا تبطل. لكن ذهب أظن أهل الظاهر إلى هذا إلى البطلان. نعم.
قال حدثنا حماد بن عبد الرحمن عن موسى عن ابن أبي الفرات قال سأل رجلان عطاء فقال مر بنا رجل فقلنا المخنف قال قلتما لهما له قبل أن صليتما أو بعد أن صليتما فقال قبل أن نصلي فقال توضأ وعود لصلاتكما فإنكما لم تكن لكما صلاة. سورة الفيل. قال تعالى وأرسل عليهم طيرا أبابيل روي عن عطاء في قوله تعالى طيرا أبابيل قال جاءت الطير عشية فباتت ثم صبحتهم بالغداة فرمتهم.
أما الزمان يحتاج إلى دليل لكن أصل القصة معروف. الله أرسل عليه ما أهلكهم وهؤلاء جند من جند الله. نعم.
روي عن عطاء أنه قال كانت الطير الأبابيل مثل التي يقال لها عنقاء مغرب.
نعم كل هذا يحتاج دليل. نعم.
تسمية بعض الطائرات عند الغزو وكذا وعند الجهاد أبابيل هذه الطائرة اسمها أبابيل.
أيوة يعني يقصدون ماذا المعنى اللغوي ولا يقصدون ما كان في القرآن لأن المعنى اللغوي له معنى. قال العلماء في طيرا أبابيل وفي الأبيل خمسة أقوال أحد أنها المتفرقة منها هنا وها هنا والثاني أنها المتتابعة فلو قصد المعنى اللغوي ما فيه إشكال. نعم.
سورة الماعون.
لكن يعني لكن تبركا بما جرى أو تشبها أو شيء لا إنما إذا قصد المعنى اللغوي فنعم. نعم.
سورة الماعون روي عن عطاء أنه قال سورة الماعون مكية. قال تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون روي عن عطاء في قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون قال الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم.
وإلا لكت هلك لأن من الذي يخلو من السهو في صلاته. والنبي قال كما في الصحيح إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرون. نعم. وكذلك أيضا حصول السهوة وحصول الانشغال، فهذا حاصل يعني للناس عموما، إنما المعنى عن صلاة سهوة وهي إخراجها عن وقتها ثم صلاتها مع الأخرى، أما تركها كلية فقد كفره كثير من أهل العلم حتى بالصلاة الواحدة إلا إذا كانت تجمع مع غيرها وكذا. نعم.
قال أنبانا عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال سألت أبا جعفر محمد بن علي وعطاء بن أبي رباح عنها فقال هو السهو في الصلاة.
نعم.
قال تعالى ويمنعون الماعون، روي عن عطاء في قوله تعالى ويمنعون الماعون قال الزكاة.
ده قول، الزكاة ده قول، وكل ما ينتفع به أخوك بما تقدر أن تعطيه إياه فمنعت، حتى قالوا يدخل فيها الإبرة والماء والنار والفأس وكذا. نعم. لكن إذا كان الإنسان ليس عنده أو ليس في وسعه أو يعلم أن الذي يطلب الشيء سيفسده لا يلزمه أن يعطيه. نعم.
سورة الكوثر، قال تعالى إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال حدثنا وكيع عن فطر عن عطاء قال إن أعطيناك الكوثر قال حوض في الجنة أعطيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومنه يصب ميزبان في حوض العرصات، في حوض العرصات. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن فطر عن عطاء في قوله فصل لربك وانحر قال صل الصبح بجمع وانحر البدن بمنى.
نعم. هذا أيضا معنى خاص لكن المعنى أعم، فصل لربك وانحر اجعل صلاتك لله، أخلصها لله، واجعل ذبحك لله أي أخلصه لله، فالصلاة عبادة والنحر عبادة، وشرط قبول العبادة أن يكون ذلك لوجه الله عز وجل، فصل لربك وانحر. نعم. ولهذا من نحر لغير الله فقد أشرك كمن صلى لغير الله، والنبي كما عند مسلم حديث علي رضي الله عنه قال لعن الله من ذبح لغير الله. نعم.
أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء في قول تعالى فصل لربك وانحر قال إذا صليت فرفعت رأسك من الركوع فاستوي قائما.
نعم.
روي عن عطاء في قوله تعالى فصل لربك وانحر قال أي أمره أن يستوي بين السجدتين جالسا حتى يبدو نحره،
يعني هذا كله بعيد. نعم.
أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر قال أبو جهل.
وكل من أبغض النبي، هذا أبو جهل على رأسه، لكن كل من أبغض النبي شانئك أبتر، وأيضا شانئ السنة ومبغض السنة كذلك، فهو مقطوع الخير مقطوع النفع، فهذا عام إن شانئك أبتر وشانئ السنة. ولهذا كل من شنأ السنة وأهل السنة قطعه الله عز وجل. شوف أين أعداء شيخ الإسلام؟ مبطرون مقطعون. أين أعداء أحمد؟ مبطرون مقطعون. فالأمر وإن كان في النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه أيضا يلحق به أتباعه. قال ابن الجوزي اختلفوا في من عني بذلك على خمسة أقوال، أحدها أنه العاصي ابن وائل، الثاني أبو جهل، الثالث أبو لهب، الرابع عقبة بن أبي معيط، الخامس عن أبي جماعة من قريش قال عكرمة والشانئ المبغض والأبطر المنقطع عن خير. وده عام، العبرة ليس بالسبب بل بعموم الايه المعنى. يبقى إن شانئك يا محمد هو الأبطر لذاتك ولا لما أنت عليه؟ ها، لو كان النبي ليس برسول، واحد يبغض واحد، أبو جهل يبغض فلانا وهو ليس بنبي وليس بصحابي، فيه الوعيد؟ لا، إنما هذا راجع لصفة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شانئك لكونك الرسول هو الأبطر المقطوع، إذن تنسحب هذه لوريث النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك كل من أبغض أهل السنة فإن الله عز وجل يقطع خيره، ولهذا لا بركة في معادل السنة، والله لا بركة فيه، إن انتشر علمه فحج عليه، إن كثر أتباعه فكثر مؤاخذته. لا بركة في شانئ السنة أبدا. هات كده، هات واحد يبغض السنة وفي بركة وفي اقتداء عند أهل الخير، نما اقتداء عند الأكالين البطالين اللي يجلس يقول لك أنا بحتفل عيد ميلادي بالميلادي والهجر، وعنده أتباع وبيعودوا وبيضحكوا وبيعملوا وسووا، أكلون بطلون عطلون شربون منحرفون، لكن ده له قبول عند أهل السنة؟ ما له قبول عند أهل السنة، مقطوع القبول، مقطوع البركة، مقطوع الخير، مقطوع الإمامة. ومن هنا من فضل الله هات لي مرجع من مراجع المسلمين، كتاب من كتب المسلمين المتفق على بين أهل السنة وغيرهم، لصاحب بدعة، لصاحب بدعة. ولهذا البخاري إمام سن، شوفوا الخير بين المسلمين إمام سن، مسلم لأنه إمام سن، أبو داود لأنه إمام سن، ترمذي إمام سن، ابن ماجه إمام سن، نسائي إمام سن، الدارمي إمام سن، مالك إمام سن، أحمد إمام سن، ابن الجارود من غير ما تقرأ ترجمته إمام سن، الحميدي إمام سن، البزار إمام سن، الدارقطني إمام سن. أي كتاب له قبول يبقى إمام سن عند أهل السن. ما في كتاب عند أهل السنة له قبول إلا وإمام سن. طيب، أما من عادوا السنة قطعهم الله، مثل ما قال تعالى ورفعنا لك ذكرك، فقال العلماء ولوراثي نصيب من رفعة الذكر، ومثل قول تعالى إلا تنصروا فقد نصره الله وكذلك لوراثه، ومثل نصرت بالرعب وكذلك وراثه. فمن ورث النبي في علمه ورث في كل شيء من فضل ومن إلى آخره، ومن حفظ ومن قطع لمعاديه. هذا ابن عبد الوهاب باقي، فين أعداؤه؟ هذا ابن تيمية باقي، فين أعداؤه؟ هذا أحمد محمد باقي، أي في علومهم أين أعداؤهم؟ ربما ما تذكر أسماءهم أو بالحط عليه. نعم
شيخ الإسلام، شيخ هذا المعنى.
نعم،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: والذين قالوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أبتر وقصدوا أنه يموت فينقطع ذكره عوقبوا بانبتارهم، كما قال تعالى إن شانئك هو الأبتر، فلا يوجد من شنأ الرسول إلا بتره الله، حتى أهل البدع المخالفون لسنته. قيل لأبي بكر بن عياش إن بالمسجد قوما يجلسون للناس وتكلمون بالبدعة، فقال من جلس للناس جلس الناس إليه، لكن أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم.
الحمد لله، هذا كلام السلف، هذا كلام السلف، هذا كلام السلف. إذن أمر موصول في أهل البدعة وأهل السنة، أهل السنة وراث النبي، وأهل البدع وراث إبليس. نعم.
سورة المسد، قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. روي عن عطاء في قول تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، قال: أي هلكت.
نعم.
قال: أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قال لي عطاء: كان يقال ما أغنى عنه ماله وما كسب، ولده كسبه.
نعم.
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول: ليؤاجر الرجل ابنه في العمل إذا كان أبوه ذا حاجة، ليؤاجر الرجل ابنه في العمل إذا كان أبوه ذا حاجة.
نعم.
سورة الإخلاص، روي عن عطاء أنه قال: سورة الإخلاص سورة مكية. قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. روي عن عطاء في قوله: الله الصمد، قال: أي الذي لا جوف له.
نعم، تصمد الخلائق إليه لكمال سؤدوده سبحانه. نعم.
سورة الفلق، روي عن عطاء أنه قال: سورة الفلق سورة مكية. قال تعالى: ومن شر غاسق إذا وقب. قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما غسق الليل؟ قال: أوله حين يدخل، فأحبه إلي أن أصلي المغرب حين يدخل أول الليل. قال نعم. تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. قال ابن جريج: قلت لعطاء: القرآن ينفخ به أو ينفث؟ قال: لا شيء من ذلك، ولكن تقرأه هكذا.
ثم قال بعد أنفث إن شئت.
نعم، والنفث لا بأس به وقد وردت السنة به. نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن عن ليث عن عطاء قال لا بأس أن يعلق القرآن.
وهذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، لكن قال به جماعة تعليق القرآن بشرط أن يكون القرآن مكتوب واضح وكذا، ليست الأحجبة والطلاسم هذه، لكن هذا خلاف السنة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الحائض يكون عليها التعويذ، قال إن كان في أديم فلتنزعه، وإن كان في قصبة فضة فإن شاءت وضعته وإن شاءت لم تضعه.
هذا بناء على مذهبه، لكن كما قلنا الصحيح أنه لا يعلق شيء من القرآن، ولأن نفع القرآن ما في التعبد به، ترقي نفسك به تتلوه، أما التعليق ما في نفع. نعم.
ورد عن ابن النخعش قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن يأتي
المؤخذ
عن أهله والمسحور من يطلق عنه.
من أن يأتي المؤخذ عن أهله والمربوط سميح المربوط والمسحور من يطلق عنه، أي من يرقيه من يقرأ عليه، فالرقية مشروعة. نعم. وهي من نوع التداوي. بهذا نكون قد أتينا إلى آخر هذه الأقوال المباركة. حقيقة هذه أقوال ووقفة مع هذا التفسير وقفة مباركة طيبة مع أقوال عطاء، يعني عطاء ابن أبي رباح الذي نعرفه ليس طيلة عمرنا ليس وعطاء ابن أبي رباح الذي عرفناه من خلال هذا التفسير في دقة فقهه وعمق فقهه رحمه الله وأثريته وسلفيته الواضحة. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا وتعلمنا، وأن ينقلنا وإياكم من سنة إلى سنة ومن هداية إلى هداية، وألا يحرمنا وإياكم لذة كتب السلف. نسأل الله ألا يحرمنا لذة هذه الكتب، وأن يجعلنا وإياكم أئمة، وأن يجعلنا ولكم من الإمامة أوفر حظ ونصيب، ولا يضيع سعينا، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا المتقين إماما، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. نسأله سبحانه أن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ونسأل الله عز وجل أن يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرد ضال المسلمين، وأن يعلي شأن أهل السنة والجماعة، وأن يكبت شأن أهل البدع والضلالة. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان الفراغ من التعليق على هذه الأقوال في يوم الأربعاء الموافق 17 من شهر ذي القعدة لعام 44,400. غدا إن شاء الله نأتي نأتي إحنا كان عندنا رياض الصالحين في يوم، اليوم الثاني كان إيه؟ لا غير بقى، ها؟ مجموعة ابن كثير كنا بنبدأ بها، دي هنبدأ بقى الأحد القادم. هاتوا بقى المجموعة الثانية اللي هي مجموعة، ها؟ طيب تمام، يبقى نأتي برياض الصالحين، مجموعة رياض الصالحين إن شاء الله غدا إن شاء الله، إن أحيانا الله. سبحانه وتعالى إن شاء الله. نعم.